بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا ضاق بك الأمر فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدين الكرام، حلقة اليوم من مجلس الرحمة كما تعودنا مع حضراتكم في لقاء الثلاثاء من هذا البرنامج المبارك، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوفيق والقبول فيه، اللهم أمين. اليوم لقاء خاص جدا، أعتبره لقاء من العيار الثقيل. ليه؟ احنا تعودنا مشاهدينا الكرام في الفترة الأخيرة أن يكون معنا فضيلة الشيخ محمد الزغبي دائما في لقاء الثلاثاء، ولكن اليوم وفي هذه الليلة المباركة معنا ضيف من العيار الثقيل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه التوفيق والقبول، اللهم أمين. ضفنا مشاهدينا الكرام، حتى لا أطيل وما فيش مقدمات، هندخل مع بعض في الموضوع في مسألة القدجانية وفرقة القدجانية وحنتكلم فيها والجزء الثاني إن شاء الله. معنا ومعكم مشاهدينا الكرام فضيلة العالم الجليل الأستاذ المحدث علي الحلبي، أهلا وسهلا. سعداء بحضرتك.
سعدك الله.
وشرف لنا وفخر لحضرتك تكون موجود معنا.
شرفنا الله وإياكم بالطاعة.
رب اللهم أمين.
جملنا بالقناعة.
اللهم أمين يا رب، اللهم أمين. مشاهدينا الكرام أيضا معنا فضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ محمد الزغبي، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك.
منورنا.
منور عليك.
منورنا الشيخ علي والشيخ محمد،
ونسأل
الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتكم.
اللهم أمين. إن شاء الله.
اللهم أمين. هندخل مع بعض في الموضوع الشيخ علي، هستأذنك ندخل سريعا. نحن نتكلم عن القدجانية الجزء الثاني، تكلمنا في اللقاء الماضي ماذا تعني القدجانية الأحمدية ومن هو مؤسسها وهل لها علاقة بالإسلام، تكلمنا عن مبادئ وعقائد القدجانية وادعاء من النبوة ومسألة إن هم يستدلون بشبهات كثيرة رددنا عليهم، وبعد ذلك تكلمنا مشاهدينا الكرام بأنهم يعني يقول غلام أحمد إننا نخالف المسلمين في كل شيء، في الله وفي الرسول وفي القرآن وفي الصلاة وفي أشياء كثيرة، تكلمنا عن شبهاتهم. ولكن إحنا النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى مشاهدينا الكرام نستكمل، يعني بناء على طلب حضراتكم إن إحنا نستكمل هذا الملف الشائك وهذه الفرقة الضالة، هنتكلم عن أشياء كثيرة لم نتكلم عنها في اللقاء السابق. هنبدأ مشاهدينا الكرام مع فضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ علي الحلبي، هنتكلم بعد إذن حضرتك في البداية يعني أسباب ظهور هذه الأفكار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه، أما بعد، الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه الأفكار بل إلى ما قد يكون أكثر منها خطرا وأشد منها أثرا متعددة، لكن قد نجملها بأربعة أسباب. السبب الأول الجهل بالإسلام، وأعظم ما في الإسلام هو العقيدة الصحيحة، فمن جهل عقيدة الإسلام كان ذلك سببا يسهل عليه الدخول في أبواب كثيرة من البدع والضلالات العقائدية والتشريعية وغير ذلك. فالجهل هو السبب الأكبر وهو البوابة العظمى، لأن الذي يعلم دينه ويعرف عقيدته هو في حصن حصين وفي درع متين، يصعب جدا أن يخترق وأن يدخل عليه الداخل بشبهة ذات قيمة أو بشبهة لا قيمة لها كما هي شبهات القادينية. النقطة الثانية التهاون أو التهوين أو هما معا، التهاون والتهوين من خطر البدعة في الدين. بينما الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم القدوة والأسوة، القدوة الماثلة والأسوة الكاملة، كانوا أعظم الناس رضي الله عنهم تمسكا بالسنة واجتنابا للبدعة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ مجالسه بخطبة الحاجة والتي يكرر فيها مرات متعددة: أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه الكليات الخمس أو الست التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكررها ويؤكدها لتتعمق في النفوس ولتثبت في العقول والقلوب، لم تكن شيئا هملا، ولم يكن أمرها سبهللا، وإنما كان لبيان خطر البدعة في الدين وأن هذا الدين كامل.
نعم.
فإذا أيقنا أن هذا الدين كامل فإننا لن نزيد عليه عبادة صغيرة، فضلا عن أن نقبل فيه نبوة جديدة. لكن لما تساهلنا بالقليل، لما تساهلوا بالقليل سهل عليهم دخول الكبير. النقطة الثالثة:
نعم.
غلبة العاطفة غير المنضبطة في فهم الإسلام. إذا لم يكن الإنسان ذا عاطفة منضبطة في فهم الإسلام والقيام بالحق الشرعي لهذا الدين، فإن عاطفته تغلبه وتأخذه ذات الشمال وذات اليمين، فقد يستغيث بغير الله انجرارا وراء العاطفة، وقد يطلب المدد من دون الله اتباعا لهذه العاطفة، وقد يقبل النبوة الزائدة على الحق اليقين المقطوع به أيضا لحاقا لهذه العاطفة غير المنضبطة. نحن نقول العاطفة غير المنضبطة لأن العاطفة من حيث هي جزء لا يتجزأ من الشخصية المسلمة، لكن الخلل في أن لا تكون هذه العاطفة منضبطة. الأمر الرابع: أخذ العلم عمن ليس أهلا له. فهذا القادياني الذي لا يعرف بعلم شرعي، ولا يعرف بلغة عربية، ولا يعرف بتاريخ مشهود له في الفقه في الدين، إذا به يخرج على الناس ويدعي أنا ربكم الأعلى، ويدعي النبوة، ويطعن بالإله، ويطعن بالأنبياء والصحابة رضي الله عنهم. لو كان هذا أهلا للعلم لما صدرت منه هذه الطامات، ولو كان الناس يأخذون العلم عمن هو له أهل لما انساقوا وراء هذا المنحرف البعيد عن العلم والبعيد عن الثقة من أهل العلم.
ربنا يكرمك شيخ علي. يعني في مسألة إن هي أسباب ظهور هذه الأفكار وانتشارها بين أفراد الأمة، حضرتك ركزت على بعض الأمور: من خلال الجهل بالإسلام، من خلال التهاون أو التهوين من خطر البدعة في الدين، وأخذ العلم من الجاهل.
نعم.
طيب، أنا حسيت حضرتك ننتقل للشيخ محمد الزغبي. في الحلقة الماضية تكلمنا عن موقفهم من الجهاد، وقلتم أن القديانيين أفتوا بتعطيل الجهاد. نعم. كم رد على ذلك؟
الله يجزيك خير.
والأدلة على كده؟
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. نعم، تحدثنا في ذلك أستاذ ملهم حفظك الله وحفظ المحدث الجليل فضل الشيخ علي، وأهلا به في بلدنا وحياه الله وبارك فيه. أقول أول نقطة وهديك الأدلة.
نعم.
يعني من مناطها من عندهم لا من عندنا. قالوا أول شيء: لا يجوز لمسلم، لا يجوز لمسلم أن يرفع السلاح في وجه الإنجليز. والمعلوم أن الإنجليز كانوا غزاة، كانوا مستعمرين للهند، وأنت تعلم تماما أن الجهاد في هذه الحالة معلوم حكمه. هم قالوا: لا يجوز لمسلم أن يرفع السلاح في وجه الإنجليز لأن الجهاد قد رفع. لأن الجهاد قد رفع. من الذي رفعه؟ هذا النبي الدعي الأثيم الكذاب الأشر، هو الذي يدعي أنه رفع ذلك. لماذا؟ لأنه يدعي أن له نبوة تابعة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وليست نبوة مستقل. ولأن نبوته تابعة وليست مستقلة، من حقه أن يشرع، فأنزل لهم ذلك التشريع الشيطاني بأن الجهاد قد رفع. الثانية: قال أن الإنجليز هم خلفاء الله في الأرض. والمعلوم أن الإنجليز هؤلاء الذين ذهبوا لاستعمار الهند كانوا من الصليبيين، أي من المشركين. وربنا جل وعلا يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. أيضا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلى آخر الأدلة من الكتاب وصحيح السنة وإجماع سلف الأمة. هذا يقول هم خلفاء الله في الأرض. وطبعا كلمة حتى خلفاء الله في الأرض من ناحية العقدية عليها كلام ذكره الحافظ ابن كثير، بس عشان ما ضيعش وقت الحلقة، وطبعا شيخ الإسلام له فيها كلام إلى آخره. طيب، فلا يجوز الخروج عليهم. قلت وليس هذا ببعيد على هذا الكذاب الأشر. لماذا؟ لأن أباه قد فعل ذلك من قبل، ومن شابه أباه فما ظلم. كان أبوه بشهادته ويقول كان أبي غلام مرتضى له كرسي عند هذه الحكومة الموقرة، وكانت له يد عند هؤلاء. ولما جاء الإنجليز وهجموا على الهند ودخلوا الهند وأرادوا تحطيم الهند، قام المجاهدون من المسلمين، وأكد من المسلمين، قام المجاهدون من المسلمين للدفاع عن دينهم وعن وطنهم في وجه هؤلاء. إلا أن الرجل هذا وقف مع الإنجليز ومدهم بخمسين فرسا وبخمسين فارسا، أقول بخمسين فرسا وبخمسين فارسا، وجعلهم يسكبون دماء الموحدين ومزقوهم أشلاء. وهذا ما يقصده هذا، أن يتعاون مع هؤلاء لتدمير هذا الدين. أيضا أقول الكلام ده من المرجع بتاعي أستاذ ملهم، تحفة قيصرية صفحة 16، تمام. على أساس اللي برجعوا رانا القجنين، لأنه بعثوا لنا على إيميلي حتى
صحيح.
ما يعني رسائل كثير. وقال بالحرف الواحد هذا الغلام: نحن نتحمل كل البلايا، شوف، نحن نتحمل كل البلايا لأجل الحكومة الإنجليزية، لأجل الحكومة الإنجليزية، ولا شك، قال ولا شك، نحن فداء لها بأرواحنا وأموالنا، أي للحكومة الإنجليزية، ودوما ندعو لها بالعلو سرا وعلانية. المرجع آريا دهرم صفحة 79-80 للغلام. أيضا كما قال فضيل الشيخ علي، هذا حتى جاهل ما علم شيئا عن كتاب الله، يقول جاء في القرآن، يعقب على ذلك، يقول جاء في القرآن: أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. والمعلوم أن الآية في سورة النساء: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا جاهل، حتى أنه لا يحفظ آية من كتاب الله جل وعلا. قال المراد منها هنا أن الطاعة لولي الأمر الملك المعظم وأراه قائد الإنجليز، وإني آمر أتباعي وأشياعي ومريدي أن يدخلوا في هذه الطاعة وأن يجعلوا الطاعة للإنجليز من صميم قلوبهم. المرجع دورة الإمام صفحة 23، وفي رسالته تحفة قيصرية صفحة 27، وكتب للحكومة الإنجليزية: أرجو منكم أن تكتبوا للحكام الصغار بأن يراعوا أتباعي هذه الشجرة التي سقيتموها أنتم وقمتم عليها، تلكم الشجرة الخبيثة، أكرر، تلكم الشجرة الخبيثة أو النبتة الخبيثة. هو يعترف، يقول بالحرف الواحد: ما غرسها إلا أنتم، ما غرسها إلا أنتم. كما أرجو أن ينظروا بعين الود إلى أنا، لأننا معكم ولأننا ضد هؤلاء. ثم يعقب بكلمة خطيرة جدا: وأننا نضحي لكم في سبيلكم بالدماء وبكل شيء، ولأننا استطعنا أن نقضي على الجهاد النجس، على الجهاد النجس في سبيل الله جل وعلا. عريض غلام أحمد لنائب أمير الهند المندرجة في كتاب تبليغ رسالة الجزء 7 لقاسم القديان. نعم. آخر حاجة عشان أترك المجال لشيخنا الحبيب: وحينما دخل الإنجليز العراق، هجموا على العراق بعد الهند، ماذا؟ أقاموا حفلة عظيمة قام فيها ابنه وخليفته وخطب خطبة شيطانية. ماذا قال فيها؟ قال: إن علماء المسلمين يتهموننا بالعمالة معكم، أي مع الإنجليز، وإن نفخر بأن نكون معكم وأن نضحي في سبيلكم. ولماذا لا نفرح بهذا الانتصار على العراق؟ ولماذا لا نسر بهذا الانتصار على العراق؟ قال: قال أبي: أنا مهدي، أنا مهدي، والحكومة حكومتي، وسيف بريطانيا إنما هو سيفي، فنحن نبتهج بهذا الفتح. ثم عقب: ومرحبا بهذا الفتح في العراق وفي بلاد الشام وفي كل مكان. ثم عقب قائلا: إن الله أنزل ملائكة مع الإنجليز يقاتلون هؤلاء، يقاتلون المسلمين. جريدة الفصل بتاعتهم، الفضل بتاعتهم المؤرخة بتاريخ 7/12/1918. ثم عقب قائلا، يقول: إن مئات من القديانيين تجندوا في جيش الإنجليز وقتلوا المسلمين وأراقوا دماءهم. ثم عقب قائلا في فضل 31 أغسطس 1923: وعلى سقوط الدولة العثمانية نقول ألف مبروك ونفرح بذلك.
ربنا يكرمك شيخ محمد. شيخ علي، عايزين برضو يعني نتعمق فيه من خلال أفكارهم أكثر وأكثر، من أجل أن تتضح الصورة لكل مشاهدينا في كل مكان. عايزين نشوف موقف القديانية من الصحابة.
نعم، أقول موقف القديانية من الصحابة هو فرع عن موقفهم من المسلمين. فهم ابتداء يقولون على لسان غلام القادياني نفسه، يقول: الذي لا يؤمن بي لا يؤمن بالله ورسوله. فابتداء كل من ليس يؤمن بالقاديانية أو مع القاديانية هو غير مؤمن وغير مسلم، هذا أولا. الأمر الثاني يقول بأنه لا يجوز أن يصلى على المسلمين، أي ليسوا أي من غير القاديانيين. فإذا كان الأمر كذلك فهم والحالة هذه ذو نظرة شوهاء سوداء صماء بكماء على كل المسلمين وعلى أعظم المسلمين وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن غلام القادياني في بعض كتاباته، يقول إن أبي قال 100 حسين في جيبي، حسين يقصد الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو إحدى ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد سيدي شباب أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن أبي قال 100 حسين في جيبي، فالناس يفهمون معناه أنه يساوي 100 حسين، يعني هذا الفهم خطأ. قال ولكني أقول أكثر من هذا، وهو أن تضحية ساعة واحدة لخدمة الدين من أبي أفضل من تضحيات 100 حسين. هذا يقوله لأنه كما قلت هذا فرع عن الأصل. هو قد لا يستطيع أن يواجه عواطف المسلمين التي فيها بقية من خير بأن الحسن والحسين لهما مكانة عظمى في الإسلام، مكانة منضبطة، مكانة وسطية ليس فيها غلو الروافض وليس فيها تفريط النواصب. أهل السنة يعظمون الحسن والحسين
ونتقرب
إلى الله بحبهما الحب الشرعي الذي هما فيه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عن أبي بكر وعمر فماذا يقول محمد حسين القادياني أحد أتباعه الكبار في كتاب له اسمه المهدي.
أرجو أن ينتبه الكل لكلام فضيلة الشيخ علي يعني وكلام الشيخ محمد، لأن احنا حينما نتكلم مشاهدينا الكرام بنتكلم من خلال كتبهم من خلال أفكارهم حتى تتضح الصورة، علشان بس ما حدش يقول إن احنا بنتكلم من عندنا، نحن احنا بنتكلم من خلال الكتب وحضرتكم هتحكموا عليهم وفي النهاية هنقول الحكم العام على القادياني. نعم أستاذنا.
يقول أين أبو بكر وعمر من غلام أحمد؟ إنما لا يستحقان أن يحملان عليه
إلى هذه الدرجة.
إلى هذه الدرجة، وكما قلت لك هذا فرع عن أصل. الأصل أن أن كل من لا يؤمن بالقاديانية فهو ليس عندهم من أهل الإيمان، وبالتالي هم يكفرون المسلمين. فهم الآن خففوا العبارات في الحسن والحسين، خففوا العبارات في أبي بكر وعمر، خففوا العبارات في أفضل جيل فريد ظهر على وجه الأرض بعد الأنبياء عموما وبعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا النبذة أو هذه نبذة من موقفهم من الصحابة الذين هم يكفرونهم تبعا للأمة لأنهم أعظم الأمة وأهم رجالاتها ووجوهها.
رضي الله عن الصحابة الأخيار الذين تربوا في مدرسة السيد المختار محمد صلى الله عليه وسلم. احنا بنتكلم بشكل كرام عن مسألة القاديانية، احنا ما بنتكلمش عن فئة بسيطة ان هم اتبعهم 1000 ولا 2 و3. احنا الشيخ محمد الزغبي قال لنا الإحصائية ودراسة بترصد أرقامهم وأعدادهم وأتبعهم، بيقدر العدد ب 40 مليون قادياني، ب 40 مليون مقتنع بالفكر القادياني. فاحنا بنتكلم عن فئة لها أتباع كثيرة جدا 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 ومنتشرين في كتير جدا من الدول العربية والأوروبية. الشيخ محمد، احنا في الحلقة الماضية حينما تكلمنا عن مسألة الجهاد وتعطيل الجهاد وحضرتك ذكرت في البداية الأدلة على ان احنا ان القاديين أفتوا بتعطيل الحج، الحقيقة ان في رسائل كتير وإيميلات كتيرة جت منهم بيقولوا تقولون عطلنا الجهاد ونحن ننكر ذلك. أنا بقول بنفس العبارات اللي جات، تقولون عطلنا الجهاد ونحن ننكر ذلك، ونقول بأننا نؤمن بالجهاد لرد عدوان المعتدين، فما ردكم؟ وقالوا لا نقتل إلا المرتد المحارب.
ممتاز،
ده كلامهم.
تعليق للشطر الأولاني،
اتفضل.
قالوا احنا بنؤمن بايه؟ بالجهاد الشرعي لرد عدوان المعتدين.
تمام.
وماذا كان حال الانجليز حينما دخلوا الهند؟ الم يكونوا معتدين؟ الم يكونوا مغتصبين لارض ليست ارضهم على الاطلاق حينما دخل الانجليز ارض الهند؟ الا يجب حينئذ هؤلاء والجهاد ضد هؤلاء لانهم والعياذ بالله دخلوا واستوطنوا الارض وذبحوا الرجال والنساء والاطفال والشيبان؟ في هذه الحاله ان كانوا صادقين فلماذا لم يقاتلوا الانجليز؟ لماذا لم يجاهدوا الإنجليز، بدلا من أن يجاهدوا الإنجليز إن كانوا صادقين وقفوا مع الإنجليز وعبدوهم من دون الله جل وعلا، وادعى الغلام أن إلهه يبلغ من العمر 22 عاما وأنه شاب إنجليزي بعينين خضراوتين إلى آخره، ثم ادعى أنه صار امرأة وصار هذا الإله بحال، ثم أظهر فيه قوته الرجولية فحمل بنفسه وولد نفسه، هذا كلام المهرطقين، ثم بعد ذلك يدعي أنه لم يعطل الجهاد، لماذا لم يقاوم الإنجليز؟ إنه وقف مع الإنجليز وأمدهم كما قلت بالخمسين فارس وبالخمسين جندي وذبح الموحدين، ولما دخلوا العراق لماذا باركوا لهم في دخولهم العراق وفي ذبحهم للموحدين؟ ثانية يقولون لا يقتل إلا المرتد المحارب، وأنا أقول هم حاربوا الموحدين، وقد أجمعت الأمة من خلال دلالات الكتاب ودلالات صحيح السنة على كفر القديانيين، على كفر القديانيين، إذن وجب إسقاط الحكم على هؤلاء بقتلهم من قبل أولياء أمورنا، ولذلك هم أدانوا أنفسهم، هم الذين عرضوا أنفسهم للقتل من أولياء الأمور لا من آحاد الناس، بل إني أقول لك بالحرف الواحد أتيت بها من كتابهم بعد إذ وصلتني مثل هذه في جرة الفضل 1 نوفمبر 1934 وصل ثنان من هذه الطائفة إلى أفغانستان، وكان الإنجليز قد وصلوا إلى أرض أفغانستان وذبحوا من الموحدين الكثير، فذهب الاثنان على اعتبار أنهما يجاهدان مع الموحدين، إلا أن المجاهدين اكتشفوا أمر الاثنين وأمسكوا بوثائق خطيرة وبأمور جاسوسية خطيرة، فحكم على الاثنين بالإعدام وتم إعدام الاثنين. ماذا قال خليفة القدياني؟ افتخر بذلك، ثم قال لو سكت رجالنا في أفغانستان ما أظهروا عقيدتنا في الجهاد ولما كان عليهم شيء إلا أنهم ضحوا، أبوا إلا أن يضحوا بأموالهم وأنفسهم وقتلوا في سبيل الدفاع عن إنجليز حتى يعلموا العالم أن هذه هي عقيدتنا. خطبة الجمعة لابن الغلام المنشور في الفضل 16 أغسطس 1935، ثم يقول لقد تركوا الجهاد في سبيل الله، تركوا الاعتقاد، هم أتباعنا تركوا الاعتقاد النجس، لأننا لا نقول بهذا الفهم أبدا، بل نحن مع الإنجليز. وعلاقتهم باليهود مشهورة في هذا الباب، المركز الإسرائيلي في حيفا يقول هذا، إننا لما أرسلنا رجلا من عندنا أقام مركزا هناك وأقام مجلة شهرية توزع في 30 دولة إسلامية، هكذا بالحرف الواحد توزع في 30 دولة إسلامية، وحينما علم رئيس إسرائيل بمبلغنا أنه وصل هناك أصر على أن يقابله، وأذيعت هذه المقابلة في الإذاعة اليهودية وجاءت في الصحافة اليهودية، فماذا يرجى بعد ذلك؟ أقول لك المرجع كتاب مركزنا في الخارج صفحة 79، فما رأيك أنت؟
الكلام واضح شيخنا، ربنا يكرمك.
إضافة
نعم تفضل،
تكرمت.
تفضل.
أقول من أساليبهم التي عرفناها بالتتبع أنهم سريعوا الإنكار للخروج من البلاء، فنحن نأتي بالكلام من كتبهم ومن مراجعهم ومن صحفهم ومن تاريخهم، ما أسهل أن يأتي هؤلاء المعاصرون أو بعض أتباعهم وأفراخهم بعد 5 عقود أو 10 عقود أو 7 عقود ليقولوا هذا كلام غير صحيح أو نحن لا نؤمن بهذا الكلام. هذه أسهل المخارج للخروج من الحجة المحكمة التي لبستهم، لأنهم لا يستطيعون أن يناقشوا الأدلة، فما أسهل أن يقولوا هذا كذب،
صحيح.
ما أسهل أن يقولوا هذا غير مقبول لدينا، حتى وقد أستعجل بالخير إن شاء الله، حتى إن قصة مقتل غلام ميرزا القادياني الأول وهي قصة مشهورة كتبتها الصحف الهندية في تلك الأيام وكتبها المؤرخون كصاحب نزهة الخواطر وغير ذلك، أن الغلام تناظر وتباهل هو والشيخ ثناء الله الأمرتسر الهندي من كبار علماء أهل الحديث، وأن يجعل الله اللعنة على الكاذب وأن يموت الكاذب قبل الصادق، فمات غلام ميرزا قبل الشيخ ثناء الله ب40 سنة ومات في المرحاض بيت الخلاء. هذه الحقيقة مسلمة كتبت عنها كما قلت، كتبت عنها الصحف وكتب عنها المؤرخون، ما أسهل أن يقولوا الآن وقد قالوها في نقاشات مع بعض إخواننا، قالوا هذا غير صحيح. متى كانت الدعاوى تقبل بمجرد النفي؟ كما قال الشاعر
إن الدعاوى أصحابها بينة إن الدعاوى ما لم تقم عليها بينات أصحابها أدعياء. فسهل أن يقولوا هذا ليس منا وهذا ليس ولم قولنا نقل ذلك. ولم نقل ذلك ولم يحدث ذلك، لكن التاريخ شاهد لا يكذب.
نعم. ربنا يكرمك شيخ علي، أن يعني كانت مداخلة حلوة برضو شيخ محمد. برضو قلتم بأنهم يقولون بامتناع النسخ.
نعم.
الأدلة على ثبوت النسخ.
حاضر. شوف بقى أنا
ودي كانت آخر جزئية قلناها في الحلقة الماضية.
يابا عن المشاهدين ركز معي أستاذ محمد.
نعم.
طلول الأزهري وزميلي.
اتفضل يا أستاذنا.
شوف أولا، ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ. هذه لابد وأن نقول بها، ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ. وبادئ ذي بدء، حتى لا يظن المشاهدون وحتى لا تظن المشاهدات أن القوم على شيء، أؤكد ليس من الإسلام في شيء. المهم أؤكد، وقع النسخ في الكتب المتقدمة والشرائع السابقة على شريعتنا هذه. مثلا ذكر أبو الفرج رحمه الله في تبيان ذلك قال: أحل لآدم تزوج بناته، بمعنى أن البنت كانت تزوج أخوها. ليه؟ لأن معلوم أن كانت البطن فيها اثنين، ثم بعد ذلك صارت البنت من البطن الأولى تتزوج الولد من البطن الثانية، والبنت من البطن الثانية تتزوج الولد من البطن الأولى، ولما كثرت الذرية نسخ ذلك، صار الولد لا يتزوج بأخته. معايا كده؟ هذه واحدة. الثانية، أباح الله لنوح بعد نجاته وخروجه من السفينة هو من معه، هو مع أكل جميع الحيوانات، يخلو أي شيء من الحيوانات، ثم نسخ ذلك بعد ذلك، فصارت هناك حيوانات أحل أكلها وهناك حيوانات حرم أكلها.
تمام.
النقطة الثالثة، نكاح الأختين كان مباحا لإسرائيل ليعقوب ولبنيه، نكاح أن يجمع بين الأختين. وأنت تعلم أن لما جاء لك هنا هذه امرأة وهذه أختها، في شريعتنا لا يجوز الجمع بين البنت وأختها، لا، كان هذا مشرع ليعقوب ولبنيه، ثم نسخ بعد ذلك. أيضا عندنا بالنسبة للنسخ، إبراهيم أمر بذبح إسماعيل ونسخ الحكم قبل ابتداء الفعل فلم يذبح إسماعيل.
تمام.
أيضا أمر جمهور بني إسرائيل بقتل من عبدوا العجل لأنهم وقعوا في الكفر والشرك بالله اللي هو الشرك الأكبر، لكن رفع ذلك ونسخ. لماذا؟ لأنه ستستأصل شأفة بني إسرائيل بالكلية، فنسخ الحكم. ولذلك النسخ على ثلاث، على سبيل السرعة جدا في لحظات: ما نسخ رسمه وحكمه، ما نسخ رسمه وبقي حكمه، ما نسخ حكمه وبقي رسمه. وأنا مش هجيب أدلة على النسخ لسبب لأني مش هننتهي في الحلقة.
صحيح.
لا، أنا عايز أجيب بس أدلة أقوال أهل العلم في ذلك، في قوله جل وعلا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال ابن عباس: المقصود بذلك المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخ، وهذا حبر الأم، هذا ترجمان القرآن، وهذا صح موقوفا عليه. قال: المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابه وحرامه وحلاله وأوله وآخره وأمثاله. معي؟ ثم مر ابن عباس بقاض يقضي فركله بقدمه، أي ضربه بقدمه، ثم قال له: أتدري الناسخ من المنسوخ؟ لأنه وجد الرجل يخلط الأمر بالنهي ويخلط النهي بالأمر إلى آخره. أتدري الناسخ من المنسوخ؟ قال: ومن يدري الناسخ من المنسوخ؟ ومن اللي يعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: وما تدري الناسخ من المنسوخ؟ قال: ما أدري. قال: إذن قم فقد هلكت وأهلكت. أيضا هذا عمر رضي الله عنه وارضاه فيما صح موقفا عليه يقول: أبي أعلمنا بالمنسوخ. أبي كما ذكر ابن الجوزي في نواسخ القرآن صفحة 17، أبي أي أبي بن كعب أعلمنا بالمنسوخ. أيضا دخل علي رضي الله عنه وارضاه مسجد الجامع بالكوفة، إيه اللي رأى؟ رجل عبد الرحمن بن دأ كان صاحبا لأبي موسى، هذا رجل تحلق الناس عليه وأخذوا يسألونه، ورجل ما كان متقنا. حينئذ دخل عليه علي وقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ شوف علي أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. إذن قم فقد هلكت وأهلكت. أيضا جابوا شبهات، ما عنش عارف هل جالك شبهات ولا
هنيجي للشبهات الآن. طيب. حاضر الشيخ علي، أنا يعني في كلام الشيخ الزغبي وكلام حضرتك في البداية وفي الحلقة الماضية حينما نتكلم عن هذه الأفكار الشاذة، يعني أنا زي بقول في اللقاء الماضي وأقول الآن، يعني بنعتز بالإسلام، بنعمة الإسلام وبنعمة القرآن وبنعمة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا عايز حضرتك برضو تركز لنا يعني على مسألة نعمة الإسلام، لأن الإسلام هو المنة الكبرى والنعمة العظمى، يبقى مقابل يعني مقابل هذه الأفكار الإسلام.
قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان.
الله أكبر.
أي إيمان هذا الذي فيه نقض للنبوة الحقة بنبوة باطلة؟ أي إيمان هذا الذي فيه استبدال العلم الصافي بالجهل القبيح؟ والله تعالى يقول أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أي إيمان هذا الذي فيه تشويه لصورة العقائد الحقة في من من وحي القادياني الكاذب في نفسه والكاذب في ادعائه أنه يقول إن ربي أخبرني أنه يصيب ويخطئ، وفيما في وحي آخر كما قال الله وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بماذا؟ بالباطل، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. طاعة هؤلاء الأولياء للشياطين شرك وكفر أكبر والعياذ بالله. ماذا يقول؟ وإن ربي يقول لي إنه ينام ويستيقظ. أين هذا من عظمة الإله الذي ليس كمثله شيء؟ أين هذا من الإله العظيم الذي يقول عن نفسه في كتابه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر الآية العظيمة التي أعظم آية في كتاب الله. أي إيمان هذا وأي دعاوى هذه التي تضحك منها الثكالى ولا يؤمن بها الصبيان؟ لكن يبدو والله تعالى أعلم أن النشأة الأولى للقاديانية كما ذكر فضيلة أخي الشيخ محمد كانت برعاية إنجليزية وبتمويل ودعم لفقراء الهنود الذين لم يجدوا إلها يعبدونه إلا الدينار والدرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. فإيماننا بالله تبارك وتعالى إيمان عظيم رفيع، إيمان مبني على إجماع الأمة. أين هذه النبوة المدعاة من القرن الأول إلى القرن الثالث عشر؟ هذه القرون الاثنا عشر ما مصير من كان فيها وهم يقولون بأن أهل الجنة هم القاديانيون وما سواهم ليسوا كذلك؟ حقيقة إن هذه العقيدة الفاسدة لا قوام لها لا في عقل ولا في نقل ولا في تاريخ ولا في فطرة، فمثل هذا مآله الهلاك.
نعم.
وهؤلاء القاديانيون الذين لا يزالون يمارون بالباطل بعد انفضاح منهجهم وبعد اتضاح باطلهم يرسلون بالإيميلات ويجادلون بالشبهات، هؤلاء ليس لهم إلا أن يقفوا مع أنفسهم وقفة صادقة يعرفون فيها الحق، كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أما هذا التشويه والتهويش والتهويل بالباطل فقط إثباتا للوجود وتحقيقا للذات ولو على غير هدى، فهذا بناء على شفا جرف انهار فانهار به.
ربنا يكرمك شيخنا الجليل، يعني كلمات مهمة مشاهدينا الكرام. أنا بتمنى أن الكل يركز في كلام حلقة اليوم، لأن يعني الكلام بيخرج من عالمين جليلين ربنا يبارك فيهما يا رب اللهم أمين، وبنتكلم عن هذه الفئة الضالة، عن الفرقة الضالة، فرقة القاديانية. أنا بأكرر أن بقول أن المشكلة مشاهدينا الكرام أن الفئة دي يا شيخ محمد وفضيلة الشيخ علي أن لهم أتباع كثر. للأسف للأسف أن مثلا إحنا بنتكلم عن القاديانية الآن، هناك فئات وفرق أخرى بيستحوذوا على عقول المسلمين، بيستحوذوا على عقول المسلمين من خلال المال، من خلال أشياء كثيرة جدا، بيغروا بعض المسلمين من هو ضعاف النفوس. الشيخ علي ركز في البداية الجهل بالإسلام، فده للأسف أنه بقى منتشر في كتير من الدول العربية والإسلامية. الشيخ محمد في مسألة القاديانية أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، يعني ما الذي أوصل الغلام لهذا الحد؟ يعني هل دي مثلا بلاغة ولا افتراء ولا اضطراب في الشخصية ولا ايه بالضبط؟
والله اجمع هذه الامور وقل انها مجتمعة في هذا الرجل. ابدأ واقول عانى السذاجة، عانى البلاغة، عانى الحماقة، عانى الجنون، واتي بالادلة من عنده ومن عند ولده بالصفحة والرقم. نعم. والطبعة. أقول يقول بنفسه الغلام إن ذاكرتي سيئة جدا، يحكي عن نفسه بذلك ويقول وأنسى الرجل الذي أراه مرات عديدة، هذا في مكتبات أحمدية الجزء 5 صفحة 21. هذه أو نقطة. قال ولده: كان أبي يلبس الشراب عكسا، يعني اليمين في الشمال والشمال في اليمين، وكان يجعل ما على الكعب فوق ويجعل ما فوق تحت الكعب. ثم قال: وكان يلبس النعل بالمقلوب، يجعل فردة اليمين في الشمال ويجعل فردة الشمال في اليمين. تخيل أمجد
من المعجزات.
أيان ده كرامات، ده مناقب الغلام. طيب شوف اللي جاي. قال: وكان أبي يحب السكر، أبوي يحب يأكل سكر كده. طيب قال: لكنه كان يضع طينا في جيبي حتى يصلي عليه، مثل ناس تعرفهم.
تمام.
شوف، فكان أبي ينسى كثيرا فيأكل الطوب ويدع السكر، طول ما هو ماشي يأكل طوب مش عارف إنه طوب. حتى أنه أنهى الطوب في جيبي. دي على فكرة هقولك المرجع، سيرة المهد 258 لبشير القديان. وسألوا طبيبه عنه، قال: هو ساذج جدا، حتى أنه يأكل الطين مكان السكر، وحتى أنه يلبس كل شيء بالمقلوب، مش كده وبس. أحوال الغلام 167 ما ذكرته أيضا. قال الغلام، عشان تفهم السذاجة والبلاغة والحمق والجنون: إني رأيت ملكا في صورة شاب إنكليزي ما تعدى 22 من عمره. ملك جالي يعني خضرة، شعره أصفر، ولد لبس بدلة، لبس كيت، ما فيش بعد كده، في صورة كذا، جالس على كرسي، أي جلس هذا الرجل على كرسي وأمامه منضدة. فقلت له: إنك جميل جدا. قال: نعم. شوف السذاجة، ما الذي استفاد من ذلك؟ هذا في تذكرة وحي المقدس صفحة 31 للغلام. اسمع هذه: أتى برجل يسمى بعبد الكريم. الرجل على فكرة مش بقول نبي، وكان يصلي مأموما ولا يصلي إماما أبدا، ما يعرفش أي حاجة في أي حاجة. لما سألتني أنت عن الصلاة المرة فاتت، لذلك ما أقطع بها لأني لا أؤمن بهم، ولأنهم قالوا إنهم يختلفون معنا في الصلاة. المهم، قدم رجل يسمى بعبد الكريم صلى به إماما. عبد الكريم هذا جلس التشهد الأوسط، نسميه التشهد الأول، ثم قام منه، وهذا الغلام لا يدري. ثم ركع عبد الكريم، فحينئذ أفاق الغلام وخرج من غيبوبته. يقول لك وحي، طب الوحي يعرفك حتى أم من ما أنت قاعد زي البرميل كده. المهم، فقام هذا، فلم يتمكن إلا من نهاية الركوع. ثم لما انتهت الصلاة جمع ثلاثة من أتباعه، ثم قال: ما الحكم في ذلك؟ أنا لا أدري الحكم في ذلك. لا تصدق، هذا يدعي النبوة ولا يدري حكما يعلمه الصغار، يعلمه البسطاء، يعلمه الأطفال الذين لم يدخلوا المدرسة بعد، فأي نبوة تلك؟ شوف اللي جاي أكثر من كده. خادمة محمد أحمد هذا بيك، هذا كان من أكابر القديانيين والمسؤول عن القديانية في الهند. هذه الخادمة بتاعته ذهبت إلى مين؟ إحسان. هذا الرجل اسمه إحسان بيك، كان من أكابر الأذرع عن هذا الرجل. راحت صيدلة تشتري دواء لمحمد أحمد بيك هذا، فأم واخذها في غرفة وزنى بها. أمت راح حكي لسيدها، أخذها للغلام، قال له: وعمل كده زنة؟ إنتوا الحكم إيه؟ أقم الحكم. الحكم قال: أحمل النعل. جابت الجزمة، اضربيه 10 ضربات بالنعل على رأسه، الحكم الشرعي بتاعه. قامت مسكعه له 10 جزم على رأسه. قال: هكذا وانتهى الأمر. هكذا وانتهى الأمر. تسألني عشان لو واحد منهم اتصل الحين فين والكلام ده، أنا بقول هو شهادة سلمة في محكمة أولوية أمر تسر 10 يوليو 1936، المنقول موسوعة المذهب القديان. بل شوف اللي جاي عشان تعرف أنه أحمق ومش سليم، مش سليم أبدا. يقول: حينما تزوجت لازلت متيقنا بأني لست برجل لمدة طويلة. أنا عايز كل مشاهد الحين، أنا مش بستحي من هذا، كل مشاهد على ظهر الأرض، كل مشاهد، إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، بشهادة الرجل هو بيقول إيه: حينما تزوجت لازلت متيقنا من ظان، ده متيقن، يقول بأني لست برجل، ما فيهاش رجولة خالص، مدة طويلة. ثم قال: ورزقني الله من الثانية 10 أولاد، وهذه آية من آيات الله من غير رجولة. جم منين؟ جم منين؟
كتاب يا مولانا،
كتاب ايه؟ خد يا حبيب اهو مكتوبات احمدي الجزء 5 نمرة 145، مكتوبات احمدي يرد عليه الحين مو متابعينا، مكتوبات احمدي جزء 5 نمرة 145. قال: وهذه من اعظم المعجزات انني انجبت 10 دون ان يكون فيها رجولة. مش رجولة، جم منين؟ استنى انا خلصت دي، انا حتة صغيرة خالص اهي. شوف يا سيد، بقول لك بقى، مفتي القديان يقول: كنا بنجمع أموال عظيمة جدا لإنفاق في سبيل الله في قديان، فنراها تنفق على زوجات هذا الغلام، إلا أني أستغفر الله خوفا من أن ينزل علي العذاب إن تحدثت بذلك. قال: وحضر، قال ابنه، حضر أبي في باريس في أعظم قاعة للرقص العالمي، كانت مسابقة الراقصات العالميات، وهن عرايا، وشاهد ذلك فوبخ، وقيل له: أتشاهد العرى؟ أنت رايح تتفرج على نسوان برقصوا عرايا؟
قال لا، إن نظري ضعيف ولا يصل النساء. فقيل له لما وصل إلى الهند، قال لا، كنت أنظر إلى النساء العراة حتى أحتقر حضارة هؤلاء. القديانية 83-84. أما مرض العقلي خليه بعد فضل الشيخ علي.
حاضر إن شاء الله. شيخ علي، كيف نواجه هذه الأفكار ولكن بعد الاتصال؟
نعم.
السلام عليكم أستاذ عماد.
أيوة،
أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في الحقيقة احنا كنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لو نتكلم دي، إذا جاءكم فاسقكم
بنبأ، إن جاءكم فاسقكم بنبأ فتبينوا
قبل أن تصيبوا قوما بجهالة.
لا لا، ما فيش آية كده. لا لا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقكم بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين في سورة الحجرات.
كل ما يسمع. فأنا دلوقتي حضرتك بتتكلموا على على الجماعة القديانية والجماعة الإسلامية الأحمدية، هم اسمهم الجماعة الإسلامية الأحمدية وليست الجماعة القديانية. دلوقتي حضرتك انت في يعني الشيخ الزغبي اتكلم في الحلقة الماضية في اكتر من حاجة، يعني من ضمن الحاجات اللي هو اول اعتراض اسمعه يعني ان ميرزا غلام احمد قد توفى بالطاعون، دي اول نبأ اسمعها يعني وكده. يعني انا اعرف ان هو ربنا توفى وفاة طبيعية، وفي الحلقة ديت حتى الشيخ موجود حاليا معاكم بيقول لا ان هو مات في الحمام، يعني انا هو مات بالطاعون
ولا مات في الحمام. استاذ عماد
طب لحظة بس،
طب اسمعني بس الله يكرمك،
حاجة
اسمعني
حاجة حضرتك، حاجة هي الفيصل ما بين يعني الكلام اللي انتوا بتقولوه ده يكون حاجة فيصل
يا استاذ عماد.
ليه ما يجيبش
طب اسمعني
الكتاب المبين اللي هو الشيخ بيدعيه بيقول ان هم بيؤمنوا بكتاب اسمه الكتاب المبين، ليه ما يجيبهوش ويوريه قدام المشاهدين وكده تنتهي القضيه دي خالص؟ يعني هو دلوقتي في كتاب هو بيقول ان هو عامل زي كتاب الله سبحانه وتعالى،
كتاب المبين،
طيب زي القران.
طب انا اقول لك حاجه يا استاذ عماد،
ويظهر قدام،
طب تسمعني بس هديك الفرصه تتكلم،
وبكده يخلص الناس من شرور القديانيه.
طب خلاص ماشي يا استاذ عماد الله يكرمك، شكرا شكرا جزيلا. لا هنرد عليه حاضر. لا انا سعيد، بتمنى ان الاتصال تيجي كده عشان نرد ونبين الحقيقه.
ده استدراج جاي
انه
مات بالطاعون وفي الحمام،
ده الموثق وبالدليل، احنا بنتكلم بدليل
وبالدليل والمرجع والصفحه.
واي تناقض
بس اذنك ناخذ اتصال كمان. ابو عبد الرحمن السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعلي اهلا بيك الله يكرمك.
هنا الشيخ الزغبي.
اهلا وسهلا
شيخنا الشيخ علي، منور بمصر شيخ علي،
ربنا ينور عليك،
جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيك.
وهل هذا عقيده يا شيخ زغبي؟ هل هذه عقيده القدرانيه؟ هل هذه عقيده؟ هل هذه عقلاء؟ هل هذا هم عقلاء؟ استحلفك بالله يا شيخ زغبي تبين الامر والثواب.
حاضر.
استحلفك بالله ان تريني خطبه الجمعه القادمه فين، بالله عليك لن تنسى.
مكتوب على البار، مكتوب هي على الشاشة. تمام. الأستاذ سيد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. كيف الحال يا أخينا؟
أهلا بك الله يكرمك.
كيف حال المشايخ؟
حياك الله.
جزاكم الله خير على هذا الموضوع.
تفضل الله يكرمك تفضل.
المهم والله يا شيخنا هذا الكلام كله بصدق وحقيقة، لأنهم لهم قناة عربية تصدر باللغة العربية.
القناة موجودة.
صحيح صحيح.
عن طريق إخوة أردنيين أظن، وفي سؤال أحدهم عن تفسير آية الهدهد فقال هذا كلام جاهل الذي يقول هدهد، هو ليس هدهد إنما هو إنسان وذبح، ولا يستطيع أحد أن يعني هو قال عن سيدنا سليمان أنه التهديد كان لإنسان وليس لهدهد.
تمام ربنا يكرمك.
وقال أيضا أن قد يوجد أحد اسمه بقرة ويوجد أحد اسمه هدهد، فهذا الكلام ليس لطائر إنما كان لإنسان.
تمام تمام.
ويقول ان قبل سيدنا ادم كان في ناس قبل سيدنا ادم.
تمام شكرا جزيلا شكرا جزيلا.
وجزاكم الله خير على هذا البرنامج.
شكرا ربنا يكرمك. استاذ امل. طيب نعود شيخ علي في مساله، انا بقول كيف نواجه هذه الافكار؟ حضرتك كنت في البدايه عايز ترد على الاخ العماد اللي اتصل في البدايه.
انا اجيب جوابا مختصرا، اقول من لم يستطع ان يجمع في ذهنه بين أن يموت غلام ميرزا في الطاعون وفي الحمام حاله كمن لم يستطع أن يجمع بين أن يكون اليوم 2 فبراير وفي نفس الوقت يوم الثلاثاء. وهذا فيه تمييل أو تفريع على سؤال الأخ السائل أخيرا، هل هم عقلاء؟ أقول الذين لا يستطيعون الضبط بين الحقائق الواضحة ويدعون فيها التناقض، هؤلاء ليسوا عقلاء. هذه واحدة. الأمر الثاني، هم يستعملون التلبيس والتدليس بصورة قبيحة جدا وخبيثة جدا. الآن المتصل ماذا يقول؟ قال هم ليسوا القاديانيين ولكن هم الجماعة الأحمدية الإسلامية. أنا وقبل قليل فضيلة الشيخ الزغبي حفظه الله ينقل عن كتاب لهم، هم قد سموه موسوعة المذهب القادياني، وفي هذا تدليس كما في ذاك تدليس. أولا ادعوا أنه مذهب وهو ليس مذهب، هو دين جديد بنبوة جديدة، ولو سموها تابعة أو متبوعة ولو سموها كما يشاءون، فالأسماء لا تغير الحقائق، الأسماء لا تغير الحقائق. لذلك أنا أقول الأسماء، أن تقول إسلامي أحمدي قادياني، كلها تدل على حقائق واحدة، ردوا على هذه الحقائق.
والأحمدية هي القادينية
كما قال الشاعر قديما، فهذا الحق ليس به خفاء فدعني من بنيات الطريق. الحق واضح والأدلة ظاهرة، التمويه بالتشكيك والتأويل والرد الجريء بالباطل، هذا لا يصلح في لغة العلم ولا يصلح في أبجديات المعرفة الحقيقية.
كيف نواجه هذه الأفكار؟
أما أننا كيف نواجهها، فكما قال العلماء قديما، الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. قلنا الأسباب أربعة، ونقول التخلص منها بأربع، فهي أربع بأربع. ذكرنا الجهل، هذا
مقابل العلم
سبب، كان سببا، والمانع هو العلم.
أحسن.
فتعليم الناس وتفقيههم في الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وبخاصة العقيدة، كما كان بعض السلف الصالح يخاطب ولده، دينك دينك إنه لحمك ودمك،
صح،
إلزم دينك وحافظ على دينك. الآن الناس تحافظ على دنياها، تحافظ على أموالها، تحافظ على أرضها، وهذا كله مطلوب وليس بمرفوض، لكن المطلوب الأعظم محافظتك على دينك، على رأس مالك، على عقيدتك، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بوب الإمام البخاري في صحيحه على هذه الآية في كتاب العلم بقوله باب العلم قبل القول والعمل، فبدأ بالعلم بلا إله إلا الله ثم ثنى بالاستغفار. أما الأمر الثاني فهو بيان ومعرفة منزلة البدع في الدين وأنها خطيرة، ويكفي في بيان خطرها نص واحد سأذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته.
يا الله.
إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، رواه الإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة. فأمر البدعة خطير، والتساهل فيه أمر يودي ويوقع بما هو شر وأخطر. لذلك قال ابن عمر كما في شرح أصول السنة للكائر رحمه الله، قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. جاء رجل إلى الإمام مالك قال له يا إمام، وهو إمام دار الهجرة، أريد أن أحرم بالحج، فمن أين أحرم؟ قال تحرم من حيث أحرم رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
قال يا إمام أريد أن أحرم من دويرة أهلي، يعني من مكاني، فماذا قال؟ قال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة تخشاها يا إمام؟ إن هي إلا بضعة أميال أزيدها. قال وأي فتنة في أن تخص نفسك بخير لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان حس الأئمة العلم، حس الإمام مالك،
نعم،
الراوي عن نافع مولى ابن عمر، الآخذ عن ابن عمر، الآخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يعظمون السنة، وبالمقابل يعرفون خطر البدعة. فمعرفة خطر البدعة وشرها باب عظيم في التحصن والحصانة اللازمة لمقاومة هذه الأفكار.
نعم.
الأمر الثالث، أن نضبط عواطفنا بشريعتنا، وألا تنفلت عواطفنا أمام كل من يطبل ويزمر. بعض الناس قبل سنوات لما حصلت بعض المواجهات السياسية بين بعض الفرق الضالة المنحرفة وبين اليهود، إذا بهم ينساقون وراء هؤلاء الضالين، وإذا بهم ينسون تاريخهم الأسود المشين، وإذا بهم لا يعرفون عنهم إلا مجرد العاطفة، لأنها عاطفة منفلتة وليست منضبطة. وأما الأخير فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. الحق الذي ينبغي أن يوجه إلى أهل العلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رحمه الله تعالى قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. هذا الواقع تماما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوهم فأفتوا بغير علم، والذي لا يعرف كيف يفعل إذا حصل له سهو، وهذا ليس سهو، هذا ذهاب لروحه وعقله وفكره، لا يعرف فقه الصلاة بأبجدياتها، كيف يقول أوحي إلي ولم يوحى إليه؟ فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاستفتوهم فأفتوا بغير علم، وفي رواية: فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. ها هي النتيجة: الضلال في النفس والإضلال للآخرين. إذن هي أربع بأربع: علم يقاوم الجهل، ومعرفة لحق البدعة وشرها يقاوم التهاون بها وبأمرها، وكذلك ضبط للعاطفة المنفلتة حتى لا نضيع وتضيعنا، وكذلك معرفة حق العلماء بأصولهم المرعية وقواعدهم الشرعية.
ربنا يبارك فيك شيخ علي. العلم علم العليم وعقل العاقل، اختلف من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف، فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بعرف، فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في فرقانه اتصف، فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف. شيخ محمد، ننتقل
أكمل الأول يا شيخ محمد
في مسألة الاطراف الشخصية. طب نجد بعد الاتصال.
حاضر.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
أهلا بيك.
كيف حالك ملهم؟
الله يبارك فيك. أهلا وسهلا، تفضل.
كيف حال فضيلة العلامة الشيخ علي حلبي؟
مشايخنا منورين ما شاء الله، تفضل.
كيف حال الشيخ فضيلة الشيخ الزغبي؟
حياك الله.
الله يعطيك العافية. كيف صحتكم؟
الله يبارك فيك.
جزاكم الله خير على النوار اللي يجي على البرنامج الشيخ علي حلبي.
شكرا جزيلا، الله يكرمك.
الله يجزيك خير. بس بدنا نسأل الشيخ علي الحلبي.
نعم.
الله يجزيك خير. بالنسبة للأحباش، فرقة الأحباش، لأنه انتشروا بالآونة الأخيرة بروجوا لمذهب الرافضة.
طيب
أتباع عبد الله الهرري.
حاضر، انتظرنا إن شاء الله.
بدنا هيك برنامج خاص عن الأحباش. الله يجزيك الخير. وبعدين بدنا منكم يعني بعدة لغات، يعني البرنامج باللغة الأندونيسية باللغة الفارسية.
حاضر إن شاء الله. أبشر بإذن الله إن شاء الله.
جزا الله خير.
شكرا جزيلا.
بدع انتشروا باللغات هاي، يعني بيبعثوا رسائل باللغات الفارسية.
حاضر حاضر، أبشر بإذن الله إن شاء الله. شكرا شكرا جزيلا. أستاذة جهاد، السلام عليكم.
أهلا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا استاذ مولانا؟
اهلا بيك، الله يكرمك.
انا بسلم على الشيخ محمد الزغبي وبقول لحضرتك يعني توصل له الدعاء وتقول له ادعي لي وتدعي لاخويا وليد
ربنا يبارك فيه
في قيام الليل.
ربنا يثبتك.
عايز اسال في حاجه.
نعم.
عايز اسال ان هم الجماعه اللي هو القديانيه دي، كان سيدنا محمد قال عليهم حاجه في حديث، والشيعة برضو يعني ذكرهم في حديث، وغير اللي هي مثلا اللي هو الدين متفرع مثلا من حاجة وتسعين شعبة كلهم في النار إلا من اتبعني، يعني غير الحديث ده، وعايز أعرف حاجة تانية.
طيب حاضر إن شاء الله. اتصال من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. إني أحبكم في الله.
ربنا يحبك ويرفع قدرك.
الشيخ محمد الزغبي، إني أحبك في الله.
أحبك الذي يعتني من أجله، الله يبارك فيك.
الله يسلمك أخي العزيز. أحببت أن أشارك في هذا البرنامج لأنه في العراق أيضا لدينا بعض الفرق الضالة كما تعلمون.
نعم.
مثلا هناك فرقة من الأكراد، أنا من أكراد العراق ولله الحمد من المسلمين، يسمون أنفسهم باليزيدية،
يعني
إلى لا أدري إلى من تحديدا، ولكن يرتبون نفسهم إلى نبي يسمى عدي بن مسافر الأموي. وقرأت في الإنترنت أن هذا الرجل كان من السلف، من السلف الصالح، حتى لديه بعض الكتب المسافر الأموي. فلا أدري إذا استطعتم أن تخصصوا البرنامج في هذا الموضوع. إضافة لذلك شيخنا الفاضل، نحن في أكراد العراق نحتاج إلى دعمكم، يعني نحتاج أن تعملوا كبرنامج علينا، لأننا نحن ولله الحمد من المسلمين. حتى إذا تستطيعوا أن تخصصوا كم برنامج لتنورونا أكثر ولتعرفوا العالم الإسلامي، لأنه نحن حوالي 6 مليون شخص من الأكراد نعيش في العراق، وخصوصا في الآونة الأخيرة مع الأسف الشديد أصبحنا قليلا قليلا بعيدين عن الخط الإسلامي. إذا استطعتم أن
سنفعل ذلك إن شاء الله بإذن الله. نعود شيخ محمد لمسألة اضطرابه في الشخصية.
أي نعم، بارك الله فضيلة الشيخ علي، ربنا يحفظه.
أمين.
أنا بقول هذا الرجل مريض عقلي، مريض عقلي، ولذلك استعمله الإنجليز. وعايز الأخ الأستاذ عماد يركز معنا لسبب. إحنا والله 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 أحرص الناس على إخواننا وأهلينا من أن يقعوا في براثن الكفر والشرك بالله جل وعلا. بقول له نشر، أبديك بكل حاجة واجيب لك المراجع، نشر في ريو يو قاديان، دي المجلة القاديانية المتحدثة باسم الغلام، أن مرض مراق، مرض هذا المرض يا أستاذ ملهم يعني مرض الجنون، يحدث تخيلات وأوهام ويجعل الإنسان يتحدث بغيبيات، يتحدث بغيبيات. المهم قال كان موروثا لحضرة سيدنا الغلام، كان موروثا لحضرة سيدنا، وأن أحدا من أسرته لم يصب به من قبل، إلا أن البلاء حل بحضرة الغلام وحده، فكان عنده المراق وكان يعاني منه بسبب ضعف في الدماغ، بسبب ضعف في الدماغ. المرجع أيضا على أغسطس 1936 ما ذكرت. طيب قلت، رددنا عليه من قول ابني، بل إن المرض هذا كان منتشرا في أسرته، ابن خاله كان عنده، ابنته كان عنده، زوجته كان عنده. اسمع ما يقوله بنفسه، يقول غلام مرزا أحمد أن زوجتي مريضة بمرض المراق، في بيان الغلام المدرج في جريدة قديانية الحكم الصادر في 10 أغسطس 1901. قال ابن سينا عن هذا المرض، قال مرض تتغير فيه الأخيلة والأفكار لأجل الخوف والفساد. الشخص دي عنده ضعف في الدماغ وبيعاني خوفا ويعاني فسادا في تكوينه، ولذلك يتخيل أشياء حتى يخرج بها عن الواقع، لأنه يخشى الواقع، ولذلك يبدأ في التنبؤات بالغيبيات. الإمام برهان الدين قال المراق مرض تتغير فيه الأخيلة والأفكار الطبيعية، حتى يظن أنه يتحدث بأشياء هي من الغيب لكنها أوهام. يبقى الرجل ده كان إيه؟ مريض عقلي. شوف معايا، كان رجلا أفيونيا، كان مدمن أفيون. شوف أنا بقول الأستاذ عماد برضو ركز معنا والإخوة في مصر كلهم، يقول ابن الغلام، مش بقول قال ابن الزغبي، يقول ابن الغلام وخليفته اللي هو الخليفة بتاعته اللي مسك من بعده، يقول أن الأفيون يستعمل في الأدوية الكثير، حتى كان أبي يقول إن الأفيون نصف الدواء، إن الأفيون نصف الدواء، وكان أبي يتعاطى الأفيون وصنع منه ترياقا إلهيا، صنع منه دواء إلهي، دواء إلهي في معارم على الأمة يصنع منه دواء إلهي، يعني هذا. طيب صاحب المطبعة التي كانت تطبع الكتب لغلام مرزا أحمد يقول دخل علي غلام مرزا أحمد فنظرت إليه فرأيت العينين هكذا مضان، ثم رأيت النوم قد غلبه، فسألته فإذا هو مدمن أفيون وقد أثر الأفيون على عقله. الرجل أفيون اللي بقولك أنا نبي. خذ معايا في بيان نور أحمد القدياني في الفضل جريدتهم 20 أغسطس 1946، الخمر، كان خمارا، هذا الرجل كان خمارا، كان يشتري الخمر من دكان رجل اسمه بلومار، هذا الرجل اللي كان بيبيع الخمر اسمه بلومار، ويقول الطبيب بشارة علي القدياني بالحرف الواحد بأن الغلام كان يشرب الخمر وكان مدمنا للخمر، مجلة قديانية بغام صلح 14/3/1935. وبركز بالحته الاله فضيل الشيخ علي في الاخر، مهمه جدا جدا العلم، ما هو ممكن هو مسيلمه الكذاب كان
صحيح،
كان
صحيح.
اهل العلم وتبعه الكثيرون،
صحيح.
واحد الحين ممكن يقول لي ايه الكلام اللي بيقوله الشيخ الزوب والشيخ على هذا، لا 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 لا، هو في حد يتبع الكلام ده يا رجل؟ في ناس مع بروفيسورات، في ناس معها رسائل دكتوراه كبيره جدا، وبيعبدوا البقر وبيعبدوا الفروج وبيعبدوا هذه الامور، مسيلمه طبعا، الاسود العنسي تبعه، الحادث الكذاب تبعه، الاف مؤلف. تعال اسمع معايا كده، بسبب الجهل زي ما الشيخ علي بيقول ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعوه من صور علماء، ولكن بخفض العلماء احتذى لما يبقى لهم تغضى الناس رؤوس الجهال في صور فاته وبغير علم فضل واضل في البخاري كتاب العلم اهو. شوف كان دجالا لا يحفظ شيئا من القران، شو بيقول ايه؟ يقول قال الله تعالى
غلام أحمد اللي بيقول قرآنه واسمعنا. قال الله تعالى يوصف في القرآن نحن مش اللي عنده. وجادلهم بالحكمة والموعظة الحسنة. بيقول جاء في القرآن كده. بالله عندنا كده. ده احنا ربنا يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وجادلهم بالتي أحسن. ما بيقول لك مش حافظ حتى آية. آية. تعالى بعد كده. في نور الحق 1:46 للغلام. يقول قال تعالى في القرآن لا يوجد أظلم ممن افترى علي وأنا أهلك المفتري عاجلا ولا أمله. بالله تعالى في القرآن في سورة إيه دي؟
والعياذ بالله
سورة إيه؟ سورة ده احنا عندنا ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. معايا زي كده؟ ولذلك ده بيفكرني بالخطيب اللي صعد في بلد معينة مش عايز أذكره عشان أحبابنا ما يزعلوش على المنبر وسجلوها وجابوها لي. قال تعالى اسعى يا عبد ونسعى معاك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب على الجبين لازم أن تشوفوا العين. أمثلة الجهل دول. ولذلك قلت بإذن الله جل وعلا إن الرجل هذا كان أحمقا سفيها ساذجا مريضا متخلفا عقليا.
والعياذ بالله. الشيخ علي احنا ندخل في مسألة الشبهات. مسألة شبهتهم في رد في عقيدة ختم النبوة.
نعم. أولا الذي ينبغي أن يقال بأنك لن ترى من الجاهل إلا الجهل.
أي نعم.
ولن ترى من المتخبط إلا التخبط. فإذا كان هذا الأعجمي ونحن لا نذم العجمة لذاتها. نعم. نحن لا نذم العجمة لذاتها. هنالك علماء أجلاء عاجم. لكن نذم العجمة التي لم ينصلح لسان صاحبها وقلبه. فهي عجمة قلب وعجمة لسان معا. عندما يأتي ويتدخل فيما لا يفقه لا في الحديث ولا في اللغة ولا في القرآن. أعظم ما عندهم في باب رد دلالة الختم عقيدة ختم النبوة تحريف وتأويل باطل لقول الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وكان الله بكل شيء عليما. فيقولون طبعا هنا قراءتان متواترتان خاتم وخاتم كلاهما قراءتان متواترتان من قراءة المتواترة. هم يقولون بأن الخاتم أو الخاتم هنا ليس معناه النهاية وآخر الأشياء ولكن معناه الأفضل أو معناه أنه يمهر. باللغة العربية فلان مهر بتوقيعه يعني ختم بتوقيعه. وهذا لا يعرف في هذا السياق. لا يقال خاتم النبيين أو خاتم النبيين بمعنى أنه يمهر النبيين. ولا يعرف في اللغة خاتم بمعنى أفضل. نعم اللغة الكلمات لها معانيها لكن أيضا المعنى يعرف من خلال السياق ومن خلال النصوص الأخرى. وهذا يكشف لنا جهلا عندهم آخر في باب أصول الفقه. فعند علماء الأصول الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية.
نعم.
فالآن خاتم النبيين لو لم يكن عندنا صلى الله عليه وآله وسلم لو لم يكن عندنا من النصوص المتواترة أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الذي قال لا نبي وهذه الأحاديث متواترة.
نعم.
كان من الممكن أن نأتي إلى الدلالة اللغوية. لكن عندنا الدلالة الشرعية عندنا الحقيقة الشرعية. إذا وجدت الحقيقة الشرعية حينئذ تستخدم الدلالة اللغوية الموافقة لها لا المفارقة لها. فمثلا عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الحديث في الترمذي وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. العاقب يعني لا يعقبه نبي صلوات الله وسلامه عليه.
أحاديث كلها صحيحة.
أحاديث ليست صحيحة فقط بل هي متواترة. لذلك هؤلاء عندهم جهل في القرآن وعلومه. عندهم جهل في اللغة العربية. عندهم جهل في أصول الفقه وعدم التفريق بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. وعندهم جهل في علم الحديث هذا العلم الذي ذلت له أعناق علماء الأمم كلها. الدكتور أسد رستم من كبار دكاترة الجامعة الأمريكية في لبنان في أوائل هذا القرن ألف كتابا سماه مصطلح التاريخ. قال يجب طبعا بحسب تعبيره قال يجب على الأمم جمعاء أن تنحني إجلالا للأمة الإسلامية التي أنشأت علم مصطلح الحديث لتحفظ به تاريخ نبيها صلى الله عليه وسلم وتاريخ أمتها. يأتي هؤلاء ليضربوا الأمور عرض الحائط بكل عنجهية وبكل حماقة وبكل جهل وبكل تطاول، وهم أنا على يقين أنهم غير مقتنعين بهذا الشيء. وبالتالي لكي لا يقيم وزنا لهذه الأحاديث المتواترة الكثيرة، هنالك حديث في البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: وختم بي الرسل، حتى لا يأتون إلى ضلالة أخرى يقولون هو خاتم الأنبياء وليس خاتم الرسل. عندنا حديث في البخاري ومسلم أصح الكتب بعد كتاب الله، والتي لا يستطيع أي مشاغب أو مشاكس أن يطعن في ذرة منها أو في كلمة منها. أقول هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تلتئم وتلتقي تماما مع الأحاديث المجموعة المتواترة في باب ختم النبوة
صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني احنا هنطلع لفاصل الشيخ محمد، ولكن يعني حينما نتكلم شكرا كرام في نهاية هذا الجزء بنتكلم عن هذه الفرقة الضالة، يعني بيتكلموا في القرآن وبيتكلموا، ده احنا لسه يعني يتكلموا في النبوة وبيقولوا ان هو ده نبي وحاجات كتير، والله الواحد يعني يستحي ان هو يقول هذا الكلام. الشيخ محمد بعد الفاصل ان شاء الله تبارك وتعالى هنتكلم عن موقفهم من الانبياء وتطاولهم على الانبياء، وهنرد على الكلام ده كله من خلال الادله ومن خلال كتبهم، ما قالوا في الكتب بتاعتهم، وهنرد عليهم بالدليل الصحيح من خلال القران ومن خلال السنه. مشاهدينا الكرام في نهايه هذا الجزء بنقول يعني نعتز بديننا ونعتز باسلامنا ونعتز بقراننا ونعتز بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لان الاسلام هو المنه الكبرى والنعمه العظمى، والقران الكريم هو يعني القران الكريم هو النعمة الباقية والعصمة الواقية والحجة البالغة والدلالة الدامغة، وهو الصراط المستقيم وهو الذكر الحكيم وهو الحبل الممتد بين العباد وبين رب العالمين. الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي زكاه ربه في كل شيء، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وزكاه كله فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود بعد الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى. أهلا بكم مشاهدين الكرام، أجدد التحية وترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بضيوفنا اللي مشرفينا في لقاء اليوم في هذا اللقاء المتميز من برنامج مجلس الرحمة، فضيلة العالم الجليل المحدث علي الحلبي. أهلا وسهلا شيخنا الجليل، نجدد التحية وترحيب بحضرتك مرة ثانية وثالثة وموصولة، والتحية والتقدير والترحيب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ محمد الزغبي.
أهلا شيخ محمد، بارك في أمريكا.
حبدأ مع حضرتك شيخ محمد، زي ما نوهت في الجزء الأول في النهاية، عايزين نشوف تطاولهم على الأنبياء، قلتم إنه تطاول على الأنبياء، فماذا قال في حقهم وما الرد عليه في ذلك؟
حاضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول
الله صلى الله عليه وسلم.
أقول لآبائي مرة ثانية للتنبيه، أقول لآبائي لأمهات لإخواني لأخوات لأبنائي لبناتي، ركزوا ركزنا بإذن الله جل وعلا. هذا رجل ما سلم منه نبي من الأنبياء حتى تعلم أنه من المجانين من الكفار وليس من أحد المسلمين. يقول إن الله خلق آدم وجعله سيدا مطاعا، هو اللي بيكلم عن خلق الآن، يقول خلق آدم وجعله سيدا مطاعا وأميرا حاكما على كل ذي نسمة، ثم أغواه الشيطان وأخرجه من الجنة فصار ذليلا لأن الشيطان قد قهر. أما أنا فنصر الله بي وانتصرت على الشيطان ففضلني على آدم. يعني التعيس اللي بيلبس بالجزمة بالمقلوب الأخطل المجنون بقى أفضل من آدم في خياله وفي مرضه وليس في صحته أو في شفائه. النقطة الثانية طبعا في كتاب ما الفرق في آدم والمسيح الموعود للغلام نفسه، في نوح قال إن الله أنزل لصدق دعواي آيات وبينات لو أنزلها على قوم نوح ما أغرقوا بالطوفان. لماذا؟ لأنني أفضل من نوح وعندي من البينات والآيات أكثر من نوح، قبحه الله. تتمت حقيقة الوحي صفحة 137 للغلام في يوسف، أنا بقري معك هو لما قالوا له يوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم الأربعة، قال بل هو الخائن ابن الخائن ابن الخائن ابن الخائن. يقول هذا في يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم، أنا ببينه عشان اللي عايز يدافع عن دول، عشان اللي عايز يدافع عن دول، وأنا عارف إن الرسول جاء بالكيت وعبأ على إميلاتي بالقتل والسب ونعمل فيك أهو اتحمل. يوسف قال فيه كذا في القديانية صفحة 60-61، ويقول إن يوسف هذه الأمة وهو أنا، يشير على نفسه إن هو يوسف على فكرة كان شكله يعني هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من
دونه هذا، ولكن هو كان دميم يعني عفش. يقول أما يوسف هذه الأمة فهو أنا أفضل من يوسف السابق يوسف بني إسرائيل، وأنا أفضل منه عند الله جل وعلا. قال يوسف احتاج لبراءته شهادة الناس، أما أنا فقد برأني الله من فوق سبع سماوات. براكني يا ولد، أنت ضايع فاشل وشاهد على نفسك بأنك مش راجل. المهم هذا في براهين أحمدية للغلام بنفسه. أيضا في عيسى، شوف بقول في عيسى إيه، ورغم كده المستعمر الإنجليزي يشجعه، شوف يقول في عيسى إن الله أرسل من هذه الأمة المسيح اللي هو نفسه، وهو أفضل من المسيح شأنا اللي هو الأول صلى الله عليه وسلم بمراتب. ثم قال والله الذي في قبضته روحي، إن كان عيسى في زمن الذي أعيش فيه أنا ما كان يستطيع أن يفعل ما أفعله أنا. ما يعرفش عيسى يعني أنا بحي الموتى وأنا بعمل وبشفي الأكمة والأبرص وبعمل وليا كده، رغم أنه دجل ما صدقت له نبوءة مزعاج إلى أن ما
وسنأتي لذلك بعد
قليل. طيب حقيقة الوحي صفحة 148 للغلام، ويقول عيسى ابن مريم مني وأنا من الله. شوف عيسى منني وأنا من الله. مكتوبات أحمدية 3:118 جزء 3:118، ويقول ابنه قال أبي إنه أفضل من آدم ونوح وعيسى، الفضل 18 يوليو 1931. شبهة بقى جابوها بقى أتباعه اللي بقول لك عليهم، تملهم قناة وعملوا عليها 8 حلقات والكل شايف. شو بقول ايه؟ لو كان موسى، يقولك قال صلى الله عليه وسلم الحديث ده عند اهل السنة عندنا احنا يعني، لو كان موسى وعيسى حيا ما وسعهما الا اتباعي. حتى شوف في اللغة العربية النبي يغلط كده في اللغة العربية. لو كان موسى وعيسى يقول حية هما اثنين، هما اثنين أضافوا عيسى عشان يقولون بموت عيسى لا برفعه، وعشان إذا أثبتوا إن عيسى مات يبقى هو مات وهاجر من هذه البلدة من فلسطين إلى المنطقة الشرقية إلى البلاد الشرقية ومنها إلى قديان عشان يصلوا إلى هذه الفكرة. قلت وكذبوا والحمد لله جل وعلا. الحديث في زيادة عيسى لاستدلال زي ما قلتك على وفاة عيسى. يقول الغلام هذا جاء أنبياء كثيرون ولم يتقدم علي أحد في معرفة الله، وكل ما أعطي لجميع الأنبياء أعطيته أنا وحدي بأكمله. معي الدور الثمين صفحة 287-288 للغلام، ويقول أنا أرى بأن المسيح عيسى بن مريم ما كان يتنزه عن شرب الخمر. يعني عيسى بن مريم كان سكير والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله حاشا. ريو يو 1123-1902، ويقول إن مسيحا ما استطاع أن يقول لنفسه بأنه صالح. المسيح عيسى بن مريم ما استطاعش يقول، لأن الناس كانوا يعرفون بأنه خمار فاسد. يعني قول على عيسى بن مريم كان خمار فاسد. هذا ست بجن حاشية صفحة 172 للغلام، ويقول إن أسرة عيسى أسرة عجيبة، كانت جداته الثلاث فاجرات زانيات. تكلم على عيسى ابن مريم، ومن هذا الدم المطهر تكون وجود عيسى، ولذلك كان ميلان عيسى إلى المومسات، يعني عيسى كان بتاع زنا والعياذ بالله لهذه النسبة. فليفهم الناس كيف كان أخلاق هذا المسيح. ضميمة إنجام آتتهم صفحة 7 للغلام. قلت على فكرة تناقض بسيط، هو نفسه يقول إيه؟ الذي يسب أو يشتم الأخيار المقدسين فليس إلا خبيث ملعون لئيم، في كتابي البلاغ المبين صفحة 19 عشان تعرف أنه خبيث وملعون ولئيم وكافر كافر كافر. ثم يقول في محمد بقى، هنسيب النبي محمد
صلى الله عليه وسلم،
لا نسيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول إن النبي محمد له 3000 معجزة، أما أنا فقد زادت معجزاتي على المليون. يعني محمد صلى الله عليه وسلم ما فيش يعني حاجة بسطة كده، إنما أنا زادت على كذا. في ضمة حقيقة الوحي صفحة 87 الغلام، ويقول ابنه وخلفته إن الارتقاء الذهني لإمامنا كان أزيد وأكثر من النبي محمد. إلا ده عقله والارتقاء الوحي بتاعه أفضل وأعلى من محمد. المجنون المعتوه اللي بيلبس الحذاء بالمقلوب السكير الأفيوني بتاع المخدرات كان أفضل محمد صلى الله عليه وسلم. ونادي الفضيلة التي حصلت لغلام أحمد علي محمد ريو القدياني مايو 1939، ميثاق النبيين. قال أن هذا الميثاق ما أخذ لتعزير وللتأييد ولا الإيمان بمحمد، بل بي أنا وليس بمحمد. ثم يقول وأما الآن مدوا رسول الله والذين معه أشداء الفضل يقصدني أنا، لأن الله سماني في الوحي محمد. وغلام أحمد مرز اتضى وين بقى عمل نفسه محمد. ثم يقول إن شاعرهم اللعين القدياني إن محمدا نزل مرة أخرى فينا، والحال أنه أكبر شأنا من محمد الأول، يعني هو أفضل وأفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا إن المراد في قول الله جل وعلا
إن المراد في قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله، قال يقصدني أنا، فأنا محمد المسمى بالوحي هكذا. وفي الشهادة أشهد أن محمد رسول الله، ليس المقصود بمحمد النبي الأول بل أنا. المهم تعال معايا بقى، نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم،
خد بقى بختم بقى في الحته دي، نبينا محمد الذي يطعن في هذا، شوف ربك يقول له ايه، وانك لعلى خلق عظيم، مش زي المجرم الافيوني بتاع المخدرات، وانك لعلى خلق عظيم، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، محمد رسول الله نبينا الذي انشق له القمر وسلم عليه الشجر والحجر وتفجر الماء من بين أصابعه وحن الجزع وبكى لفراقه عرج به إلى السماوات العلى صلى خلفه جميع الأنبياء والرسل حامل لواء الحمد يوم القيامة خطيب الأنبياء يوم القيامة خاتم النبيين سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه والملائكة والمسلمون أجمعين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما،
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الذي زكاه ربه في كل شيء، ومن زكاه ربه فلا يجوز لأحد من أهل الأرض قاطبة أن يظن أنه يأتي في يوم من الأيام ليزكيه، بل إن أي أحد وقف ليزكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وليتكلم عن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يرفع من قدر نفسه ومن قدر السامعين لحديثه عن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. شيخ علي ربنا يبارك فيك، الشيخ محمد تكلم عن موقفهم وتطورهم من الأنبياء، تطور على الأنبياء، أنا عايز برضو يعني نوضح كده الصورة لكل مؤمن ولكل مسلم ولكل موحد بالله تبارك وتعالى موقف الإسلام من الأنبياء.
نعم. مما يعلمه المسلمون في مدارسهم ومما يتعلمه التلاميذ في دروسهم أن الإيمان بالرسل جميعا من أركان الإيمان.
نعم.
والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة، لكن أنا أريد أن أذكر نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من فائدة زائدة، وأقصد بالزائدة في حيث من حيث المفهوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، التفضيل هذا من جهة النبوة لأن النبوة واحدة وأصلها واحد، فقال لا تفضلوني على يونس بن متى، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى مكانة النبوة وعظمتها في عقيدة الإنسان المؤمن، هذا أولا. الأمر الثاني، الإيمان بالأنبياء والمرسلين عندنا قسمان، إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان المجمل أن نؤمن بأن الله أرسل أنبياء كثيرين ورسلا كثيرين، وهنالك بعض الروايات كما في مسند الإمام أحمد كما في صحيح ابن حبان أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه أرسل 124,000 نبي، هذا في صحيح ابن حبان، لكن لم يرد من أسماء هؤلاء الأنبياء إلا 24 نص عليها القرآن والسنة. هذه الأسماء المذكورة للأنبياء والمرسلين نؤمن بها إيمانا مفصلا، وما لم نعرف أسماءه من بقية الأنبياء والمرسلين بهذه الأعداد من المئات نؤمن بها إيمانا مجملا. النقطة الثالثة المبنية على هاتين النقطتين هي العقيدة الواضحة الواحدة البينة المبينة، أن من قال أنا أؤمن بالإسلام كله وبالعقائد جميعها إلا أني لا أؤمن بعيسى أو لا أؤمن بيونس أو لا أؤمن بإبراهيم أو نوح، فهذا عندنا كافر ليس بمسلم، نقض إسلامه ونقض إيمانه. إذن ليست منزلة الأنبياء والمرسلين عندنا فقط منزلة احترام، وإن كانت هي في أجل منازل الاحترام، وليست فقط مرتبة تقدير وإن كانت هي في أعظم مقامات التقدير، لكنها مرتبة تترتب عليها مراتب إيمانية ويترتب على نقضها أبواب كفرية تخرج صاحبها من الإيمان إن لم يتب إلى الحق ويأب إلى الحق.
نعم ربنا يكرمك شعلي. نستقبل اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أستاذ مصطفى أهلا بيك.
إزيك يا حبيبنا عامل إيه؟
الله يكرمك ويعزك يا رب.
ربنا يسعدكم كده وينور بيكم الدنيا ويجعل قناة الرحمة كده في كل بيت مسلم وكل بيت غير مسلم عشان ربنا ينقذهم من اللي هم فيه.
يا رب اللهم أمين.
وربنا يجازي الشيخ محمد الزغبي والشيخ علي كده ربنا يكرمهم كده ويعلي قدركم ويرفع بيكم الدنيا.
آمين يا رب اللهم أمين.
هكلم بعد إذنك الشيخ محمد.
اتفضل اتفضل.
يا شيخنا العزيز وحبيبنا التراب اللي بتمشي عليها واولانا حن على دماغنا والله.
انتوا اللي ترابكم على راسي قرب لله جل وعلا.
ربنا يسعدك ويبارك فيك ويعلي قدرك يا اسد السنه كده ويعلي قدرك ويرفع بيك ويحفظك ويحفظ دينك ويحفظ اولادك وذريتك يا حبيبنا.
ربنا يتقبل منا ومنك.
مصطفى من السويس يا حبيبنا.
على راسي على راسي يا فضيل الشيخ مصطفى الله يحفظك ويحفظ اهل السويس من الموحدين.
عشان اكد الجمعه الرابعه في السويس ان شاء الله.
ده انا خادم خادم.
ربنا يسعدك ويبارك فيكم ويعلي قدركم ويرفع عليكم.
شكرا جزيلا الله يكرمك. شكرا جزيلا. اتصال اخر من فلسطين. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله
تعالى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
طبتم والله وطاب ممشاكم.
الله يبارك في عمرك.
تبوأتم من الله تبارك وتعالى جنة ومنزلة.
جميعا يا رب اللهم امين.
احييكم اخي ملهم وحيي فضيلة الشيخين شيخنا الحبيب علي الحلبي وشيخنا الحبيب محمد الزغبي.
جزاك الله كل خير.
أرسل طبعا بتحياتي أيضا إلى شيخنا ووالدنا الشيخ محمد حسان.
جزاك الله خير.
وبقية مشايخنا وأحبتنا ممن لهم في الصدر من أرض الإسراء والمعراج محبة خاصة.
جزاك الله خير.
ومودة لا يمحوها الزمان. لعلي أخي ملهم
نعم.
يعني دخلت على الحلقة ليعني أبعث بسلامي لكم من هنا من أرض الإسراء والمعراج.
شكرا جزيلا.
فقط لأني رأيت هذه الأنوار البهية التي تحلي قناة الرحمة لأن الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى جمعنا وإياكم جميعا في كل أقطار الدنيا على محبته.
آمين.
وعلى رضاه وسنته.
آمين يا رب الله.
أسأله تبارك وتعالى أخي ملهم أن يجمعنا وإياكم في المسجد الأقصى
يا رب يا رب يا رب,
الحق
يا رب. آمين.
وأسأل الله تبارك وتعالى بهذه الوجوه المنيرة أن يرفع الحصار عن شعبنا.
آمين يا رب.
أمتنا في فلسطين.
آمين يا رب.
وأن يوحد قلوبنا على الإيمان ويجمع شتاتها على الإسلام.
آمين.
أحببت بهذه الكلمات فقط.
شكرا جزيلا.
أشكركم هذه الليلة ومرة أخرى أكرر كلمة شيخي محمد حسان طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير. أم أسماء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيكي.
أسعد الله أوقاتكم بالطاعات وملأ قلوبكم بالخيرات ورفعكم في أعلى الدرجات.
آمين يا رب.
وطاب سعيكم وتبوأتم من الجنة نزلا بإذنه سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا على هذا الموضوع. الله سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتكم. شكر الله للشيخ علي والشيخ محمد مميت السنن ومحيي الفتن ومحيي السنن.
الله يبارك فيك.
السنن أعلاه الله تبارك وتعالى.
جزاك الله خير.
تأذنوني بمداخلة قصيرة إن شاء الله.
اتفضلي اتفضلي.
نبدأ بما بدأت به الملائكة ردا على ربنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نقول لهؤلاء ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نقول لهؤلاء والله ليسوا بعقلاء. من رضي بالله ربا هو العاقل ومن سان عن منهج الله فنقول له أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم. نقول لهؤلاء اتقوا الله ونقول لأهل السنة وأهل الإيمان بالله أن يرجعوهم فليسوا أقسى قلبا من فرعون. إن الله تبارك وتعالى قال في فرعون فأتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو أن يخشى. أسألكم بالله أن تدعوا هؤلاء فإن تابوا فإن الله تبارك وتعالى يقول كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فنذكرهم بقول الله تبارك وتعالى وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم ظلموا منهم عذاب أليم. والحق يعلو والأباطل تسفل والحق عن أفعاله لا يسأل وإذا استحالت حالة وتبدلت فالله عز وجل لا يتبدل. أقول كل مسلم ومسلمة أن يسجدوا لله شكرا على ما هم عليه من نعمة الإسلام ونعمة التوحيد والعقل. فالله تبارك وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، وما رب سبحانه وتعالى اختارنا للإسلام، فنشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة وعلى نعمة العقل. وأقول لهؤلاء لا يستوي عاقل كلا وذو سفهم، لا والذي علم الإنسان بالقلم، هل يستوي من على حق تصرفه ومن مشى تائهاً في هالك الظلم. جزاكم الله خيرا وأسعدكم الله في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك يا رب. أستاذ أشرف،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معك أشرف من السعودية. أستاذ ملهم
أهلا بك فوق راسك،
الله يجزاك خير ويحييكم
الله يبارك فيك
ويبيكم، وخاصة الشيخ محمد الزغبي جزاه الله خير.
جزاك الله خير.
طبعا يزيد عن الإسلام طبعا، يقولون الحق ويبينون الحق للناس.
الله يبارك فيك.
وإحنا في السعودية طبعا في منطقة بعيدة، بس نستمع كلامك الرحمة ونستزاد خير بالشيخ محمد،
ربنا يبارك لك
وربنا يحييهم ويبيهم جزاه الله خير الجزاء.
ربنا يجزيك كل خير.
الله يحييهم يا مرحبا.
شكرا جزيلا الله يكرمنا. أستاذة نهلة،
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيك يا استاذ ملهم، وحيا الله الشيخين الكريمين.
ربنا يبارك فيك.
اولا يقول الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين. نعم. ثم لقطعنا منه الوتين. قال هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو من هو؟ هو من قال فيه مخاطبا لكل الخلق، علمائهم وعبادهم ومجاهديهم: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذا كان هذا الحال مع رسول الله، فكيف بهؤلاء الذين تجرؤوا على الله وهم أقل منه بكثير، وخابوا والله وخسروا. وأقول لهم: أين لكم أن تتوبوا إلى ربكم، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، فقد مات من فتح لكم الطريق إلى جهنم، وما نفعه هذا الشرك الذي خلفه فيكم. فتوبوا إلى ربكم قبل أن تقولوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا الله يكرمك. وعليكم السلام ورحمة الله. اتصال من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
كيف الحال يا أخي؟
أهلا بك الله يكرمك. أستاذ حسين،
كيف حالك؟ إني أحبك في الله.
ربنا يحبك ويرفع قدرك يا رب.
والله إني أحبك في الله وأحب شيخنا محمد الزغبي.
الله يبارك في عمره. الله يحفظ مسلمين العراق أهل السنة.
أشكره إن شاء الله، الله يحفظ جميع المسلمين في كل مكان.
آمين يا رب.
اللهم اجمعنا في جنات النعيم مع شيخنا محمد الزغبي.
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يتقبل منك الدعاء يا رب، اللهم أمين. أستاذة فاطمة، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.
الله يكرمك.
الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة.
الحمد لله رب العالمين.
والله لا نستطيع أن نقول أمام ما يقوله المشايخ الفضلاء إلا هذه: والحمد لله على نعمة الإسلام. والله ليسوا بعقلاء، والله ليسوا بعقلاء. إن الله سبحانه وتعالى فضل الإنسان على جميع الحيوانات بالعقل.
نعم.
فكيف يعقلون ما يقولون؟
نعم.
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا الله يكرمك. شكرا جزيلا. نعود شيخ محمد لمسألة الغلام. حضرتك قلت كده في ثنايا كلام حضرتك في مسألة تطوره مع الأنبياء إن هو كان له تنبؤات كثيرة. تعال يعني هل حدث منها شيء؟
طيب والله سؤال طيب، لو ما سألتش بتزعل كثير.
اتفضل.
عشان برضو الأفاضل، هذا الرجل شأنه في التنبؤات كشأن مسيلمة الكذاب والحارث الدمشقي والأسود العنسي وغيرهم. هذا رجل ما صدقت له نبوءة، بل ما صدق له قول. وكان دائما بعد كل نبوءة يقول: سود الله وجهي إن لم أكن صادقا، اشنقوني على صليب إن لم أكن صادقا، ضعوا حبلا حول عنقي ثم اقتلوني إن لم أكن صادقا. وهو كذاب أشر. نبدأ يعني نبوءاته كثيرة.
ما.
أنا أجيب بس إيه حاجات بس خفيفة جدا، ثلاث بس نبوءات سريعة جدا. أول نبوءة كان أشهر نبوءة عنده أنه ناظر رجلا نصرانيا عاديا، فيش أقل من كده. أهو راجل نصراني عادي خالص، له من القساوسة وله قمص وله مطران إلى آخر هذه الأمور، واحد عادي من النصارى عادي خالص، ناظره فأفحمه الثاني النصراني، أفحم ديه لأنه دجال. تخيل بقى مشرك يناظر والعياذ بالله كافر. المهم النصراني ده كان اسمه عبد الله آثم، وهو آثم إن شاء الله. المهم ناظر غلام أحمد مناظرة عجيبة، فلما أفحم غلام أحمد يروح يقول إيه: أنا نبي وبيوحى إلي وبعدين ده غلبني الوالكيت. فأم منزل بيان عام في مجلته الشهيرة أن الله كلمني وأوحى إليه أن هذا الرجل سيموت بعد 15 شهرا. وجزء أن أقول بعد 15 شهرا. خلي بالك الرجل النصراني دي كان عنده 67 سنة اللي هو عبد الله آثم، عنده في العمر 67. قال لك معقول يكمل بقى أدى 15 لأنه أكيد هيموت في المدة دي بقى. والرجل مريض 67 سنة. قال خلاص، وقال إنه هينتقم منه شر انتقام. ثم قال سود الله وجهي إن كنت كاذبا، اربطوا حبلا حول عنقي واخنقوني إن كنت كاذبا، ضعوني على صليب إن كنت كاذبا. المهم مرت 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 قبلها بأسبوع يقولوا له يا سيدنا فعاجة رجل مش هي حاجة خالص. أم جايب ابنه بيحكي بقى وجايب مجموعة معاه، وأم جايب لهم حبوب عدس، حبوب إيه عدس، وعد يعزم عليها بالكلام الدجل بتاعه دي. ولقم اذهبوا بها إلى بئر، هذا البئر خاو عميق، ثم ارموها في البئر ولا ينظرن أحد منكم خلفه إلى البيت العتيق. تعرف تقسم الكلام زي وتربطه زي ما فيش عارف. ولا تكونوا من المرتقبين، اللي دخل دي حتى دجل ما عارف يربط له عربية زي الشيخ بيقول أعجمي كذا إلى آخره. طيب راحوا بقولوا رمينا العدس وقمنا بظهرنا مرضناش ننظر وجرينا خلاص جره. طيب ها جات الليلة الموعودة، قاموا طول الليل دعاء 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 حتى أشفق عليهم أعداؤهم. قاموا الصبح جرى له ايه؟ قالوا أسد ما عندوش أي عاج ماشي على الطريق. انت قلت لنا قال لهم انتظروا بالليل، جملة بالليل، انتظروا الصبح، جه الصبح ها. قالوا له تمام. قال لا أقول لكم ده ربنا غير. ليه؟ قال لهم قال الله لي أن الرجل قد خرج من النصرانية ودخل ديننا فعفى عنه. الكلام بلغ مين؟ بلغ عبد الله آثم. أم عبد الله آثم بعد 10 أيام في جريدة وفدار، اسمها كده وفدار، جريدة هندية، أكبر جريدة هندية. أم رايح كتب عريضة بعد 10 أيام وقال غلام أحمد قال إنني خرجت من النصرانية، وكي أحمد الله على أني مسيحي وأني أعيش مسيحيا وأني أموت مسيحيا وأنه لم يحدث لي شيء وأنه دجال كذاب أثيم. خدت لك إزاي؟ طبعا ما يحمدش الله على كذا، يحمد الله على العز بالله جل وعلا، هو ضايع. المهم طبعا جت في وفا دار اللاهورية 15 سبتمبر 1894. نجيب النبوة الثانية بسرعة. نعم. كده ليه واحد قريبه اسمه أحمد بيك، أحمد بيك كان عنده بنت جميلة قوي اسمها محمدي بيجوم، اسم البنت كده جميلة، كان هذا مولع بها. فلما احتاجوا عايز يوظف ابنه في البوليس، طبعا اللي يرضى عن كيت الانجليز ما يرضوش اللي عنده. فراح له قال له لي عندك طلب، وانا عين ابنك في البوليس وهجيب لك الذهب والفض واعطيك العقارات واعطيك اموال من عندي واكتب لك نصف مالي بل ثلث مالي لابنتك وانا وافي وان ربنا هيكرمك وهيجيبك في الوحي وكيت وكيت. قال له عشان ايه؟ قال له اتزوج بنتك. قال له لا ما انتش متزوجها. ام بعث له من فلان الفلان إلى أحمد بيك لا تشمت بنا النصارى فإنهم ينتظرون الوحي، وإن الله قد قال لي من فوق 7 سماوات زوجناكها نحن بأنفسنا ولا يستطيع أحد أن يبدل كلماتي في الحكم السماوي صفحة 40 اللي بتنكره للغلام. شوفوا ليه ربنا يقول له كده في الوحي زوجناكها نحن بأنفسنا ولا يستطيع أحد أن يبدل كلمات. تعال نشوف بعد تبديل الكلمات. قال له طب مش مزوجك، مش ربنا مش هيبدل كلماته، مش مزوجك. أم بعث له أبوس رجلك ما تشمتش فينا النصارى وتخيب الوحي بتاعي. قال له برضو مش مزوجك. أم منزل على طول أن الله أوحى إلي أنني سأتزوجك وحتى لو تزوجت من رجل آخر هتجيلي وهي ثيب ويموت زوجها وهي لي لأن الله زوجني إياها من فوق 7 سماوات. أمت متزوجة ولد اسمه سلطان بيك كان في الجيش، ثم قال بعد استزوج ستطلق منه ويموت، ما ماتش. وعاش بعده هذا 40 عاما وعاشت بعده وهلك الكذاب. تقول لي فين انجم آثم صفحة 223 للغلام. على معي اخر واحدة عشان ما طولش فيه النبوءات. امرأته اللي هي مش الثانية اللي بعدها كانت حامل، جابت له ايه 4 بنات. فقال لهم ايه نزل عليها واحد الوحي بتاعك. قال لهم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر 4 من البنين وبشرني بخامس في الطريق. يا كانت زوجته حامل. قال له بشر طيب ده فين على عشان ما يقولوش جاني بضحك. مواهب الرحمن صفحة 139 مواهب الرحمن تاع الغلام صفحة 139. قاعد وانتظروا بقى الحمل، ما كانش سونار بقى زي اليومين دول. ولدت ايه؟ قالوا ولدت بنت. خدت بالك الكذاب اهو، اما رضاش يعرف الخبر الناس وماتت بعد اشهر قليله. حمل الثاني
أم أين أمه ده اللي عفاه الوحي الحمد الثاني ده اللي في الوحي وحي إيه؟ قالهم قال لي الله يولد ابن الكرام ولد طرار جميل هات لي الطرار ولو أن الطرار جايز حرامي. المهم اللي حصل قامت وضع بنت وضعت بنتا وسمها أمة الحفيظ. أم عامل إيه؟ يا أبا الله إلا أنه أوحى إلي أن زوجتي ستلد بعد أمة الحفيظ الولد الطرار الذي يحمل كذا. فلم تلد بعد أمة الحفيظ شيئا بل هلك وهلكت هي جريدة بدر بتاعته 16 سبتمبر 1907 مش هطول عليك عشان نسفر فضل الشيخ علي.
افترونا على الله
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لأن لو عدت الشيخ علي لو للصبح
لا حول ولا قوة إلا بالله. والله هل تجوز لهم النصيحة؟
النصيحة واجبة من المسلم لكل الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم في موضوع النصيحة ذكر عدة أحاديث. فحديث الدين النصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين هذا من باب الأفضل أن الأمة من حيث أفضليتها وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكن الدين كله قائم على النصيحة.
نعم.
عندما أمر الله سبحانه وتعالى كما في القرآن الكريم موسى وهارون ماذا أن يذهبا لفرعون؟ لماذا؟ فقولا له قولا لينا لعله
يتذكر
أو يخشى. فهذا القول اللين هو النصيحة. وكذلك النصيحة مطلوبة في باب المجادلة ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالمجادلة بالحق والمناصحة بالحق من أصول الشريعة. لكن هنا كلمة يقولها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويجب أن نضعها في أمام نواظرنا.
نعم.
يقول من جاءني مستفيدا أعنته.
بمعنى
المستفيد هو المراقب للحق المتطلب له.
نعم.
الراغب به. ومن جاءني متعنتا إنسان مستكبر إنسان مجادل إنسان مكابر. ومن جاءني متعنتا نقضته.
نعم.
إذن كما يقال لكل مقام
مقال.
فالنصيحة لمن يستحقها بلطف ورفق ولين. إذا أتاك يتطلب الحق ويرغبه وينصاع إليه ويتجاوب معه فأرفق به وتلطف معه وانصحه وابذل من وقتك وجهدك. أما إذا جاءك مستكبرا من ابتداء القول وجاءك متكبرا ومتجبرا من اللحظة الأولى جاءك مكذبا مشككا أي نصيحة تنفع؟ ومع ذلك نحن نقول كما قيل آخر الدواء الكي. نستعمل النصيحة مع كل أحد إلا مع المكابر المجادل بالباطل. فهذا لابد له من قولة حق تدمغه ومن كلمة صدق تردعه.
ربنا يبارك فيك شيخنا. اتصال من الأردن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي ملهم؟
أهلا بك الله يكرمك.
كيف حال المشايخ؟
في نعمة الحمد لله الله يكرمك.
الله يحفظكم ويسدد خطاكم على أثر السنة إن شاء الله.
أمين يا رب. اللهم أمين.
كيف حال الشيخ محمد الزغبي؟
حياك الله ما يحفظك الله يبارك في عمرك.
كيف حالك شيخنا علي الحلبي؟
حياكم الله وبارك الله فيكم.
الله ينصركم على الشيعة والمبتدعة إن شاء الله بإذن الله.
بارك الله فيك.
شيخنا نود منكم أن تستضيفوا فضيلة الشيخ العلامة المحدث مشهور حسن.
إن شاء الله
نسعد بإذن الله إن شاء الله.
شيخنا طلب آخر أن تخصصوا حلقة عن جماعة التبليغ بارك الله فيكم.
حاضر إن شاء الله شكرا. اتصال آخر من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أستاذ صارق.
كيف الحال أستاذ ملهم؟
الله أهلا بك الله يكرمك.
طبعا أنا يعني مهما أتكلم مش هقدر أوفي أسلوبك و
ربنا يبارك فيك الله يكرمك.
ما شاء الله يعني
شكرا جزيلا.
وبسلم برضه على فضيلة الشيخ الدكتور علي الشيخ علي وشاكرين أفضل إنه على قناة الرحمة يعني.
ده إحنا سعداء بيك.
الله يطول عمرك. وبرضه بسلم على الحبيب الغالي الأخ الأكبر الشيخ فضيلة الشيخ محمد الزغبي.
حياك الله بارك الله في عمرك.
انا يعني اقول لك مقاله صغيره وتغنى عن كل شيء مش عايز اطول على حضرتك يعني.
نعم.
يقولون ان فضيله الشيخ عبد الله بن جبريل العلامه الموضوعه بالعلم رحمه الله عليه.
رحمه الله.
واقول ان فضيلتك نور العلم.
الله يجزيك كل خير. انا خدام العلم.
الله يطول عمرك. بس والسلام عليكم ورحمه الله.
شكرا جزيلا الله يكرمك. استاذ احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بك.
كيف حالك؟
في نعمة الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله. انا حبيت بس اسلم على الشيوخ يعني ولهم ربنا يعينكم يعني على الدعوه الطيبه ديت وعلى الفرق الضاله يعني ان شاء الله, ونسالكم الدعاء يعني احنا في السعوديه ان شاء الله.
الله يبارك فيك. شكرا
بالله الشيخ محمد زغل بس يدعي لنا يعني كده.
الله يبارك فيك ويثبتك ويحفظك.
الله يحفظك ويبارك.
جزاك الله كل خير.
شكرا جزيلا, الله يكرمك. اتصال اخر الاخت دعاء. استاذ دعاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
الله يحفظك, الله يجزيك خير.
والله انا بشكركم, بشكر شكرا جميعا يعني.
بارك الله فيكي.
والله انا بس بسلم على الشيخ يعني الشيخ محمد الزغبي, كنت نفسي اقول لك سؤال بس ما ينفعش اقول لك على الهواء.
على راسي بعد الحلقه مباشره ان شاء الله. شكرا جزيلا, الله يكرمك يا رب. اتصال اخر. السلام عليكم.
أي.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
مرحبتين يا اخي.
تفضل يا الف مرحب.
اولا اسلم على المشايخ وبارك الله فيكم على هذا البرنامج الطيب.
سلمك الله.
ثانيا يا اخواننا والله يعني الاحظ الفرقه في اهل السنه. يعني الاخ تكلم على جماعه التبليغ, فهل جماعه التبليغ يكونون من اهل السنه او من خارج اهل السنه؟ فأريد الكلام يعني على تجميع كلمة أهل السنة كأخواننا في التبليغ أو الأخوان المسلمين في جميع الأخوان, يعني تجميع أخوان أهل السنة. بارك الله فيكم, جزاكم الله خير.
شكرا, شكرا جزيلا. يبقى في حلقة تخصص إن شاء الله لهذا إن شاء الله بإذن الله. أم محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا.
أستاذ ملهم.
أهلا بك. أهلا بك.
فضيلة الشيخ محمد الزغبي.
الله يحفظك, الله يجزيك خير.
بالله عليك أسألك الدعاء.
أسأل الله يبارك في عمرك.
الشيخ علي.
بناك.
لو سمحت أنا عايز أوجه سؤال بس.
نعم.
هل الجماعة دي موجودة من زمان يعني التواريخ قديمة لحضرتك بتقول؟
نعم.
ويعني هل هي ظاهرة من يعني لها تاريخ في الظهور من زمان وإيه خطرها علينا إحنا كمسلمين؟
حاضر حاضر.
جزاك الله خير.
شكرا جزيلا, الله يكرمك. شكرا جزيلا. الأستاذ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية.
أهلا بيك.
الله يبارك فيكم. حابين نسلم على فضيلة الشيخ محمد العز الزعبي.
جزاك الله خير, الله يبارك فيك.
وفضيلة الشيخ العلامة الشيخ علي الحلبي.
جزاك الله خير, أكرمكم الله
وسدد الله خطاه.
آمين.
ونسأل الله عز وجل أن يكون من أهل الذين يدفعون الشبهات ويدفعون البغض في وجه المبتدعة.
امين يا رب. اللهم
امين. الله
كل شكرا جزيلا, الله يكرمك. شكرا جزيلا. انا عايز اقول حاجه شو محمد وشيخنا الجليل, يعني في رسائل كثيره جدا مشاهدينا الكرام. انا عايز اقول ان الجماعه دول منظمين جدا ومرتبين جدا وعارفين هم بيشتغلوا ازاي. فانا عايز اقول الله يكرمكم ويعزكم, وده فخر وشرف, والواحد بيبقى سعيد جدا لما بيبقى في تواصل مشاهدينا الكرام معانا في حلقاتنا دائما. انا عايز اقول, انا عايز كل متصل يتصل بينا دلوقتي يعتز بدينه, يعتز باسلامه. نعم. يقول انا بفخر ان انا مسلم, انا بفخر ان نبي محمد صلى الله عليه وسلم, ونرد عليهم بالرد الجميل عشان نقول هو ده الاسلام, هو ده الدين. هم قاعدين بيبعتوا رسائل دلوقتي, رسائل يعني ما اقدرش اقول هي رسائل سب وتكفير وحاجات كتيره جدا. انا عايز كل متصل يتصل بينا يعتز بدينه, يعتز باسلامه, يعتز بايمانه, يعتز بعقيدته. ده اللي احنا محتاجينه مشاهدينا الكرام. ناخد اتصال. السلام عليكم. استاذ خليفه.
الو.
اهلا وسهلا.
خميس.
اتفضل استاذ خليل. اتفضل, الله يكرمك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حال الشيخ
مولها؟ الله يبارك فيك. وطي التلفزيون واسمعني بالتليفون, الله يكرمك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, أهلا وسهلا.
الله يعطيك العافية الشيخ.
تفضل, الله يكرمك. اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا استاذ مولها؟
أهلا وسهلا, الله يكرمك. تفضل.
بارك الله فيك.
تفضل, الله يبارك فيك. تفضل.
كنت بنسأل بس يعني فضيلة الشيخ محمد زغبي عن كتاب النظائر الكبرى ومجموع فتاوى ابن تيمية, يعني التحقيق وصل لحد ايه؟ يا ريت الشيخ يفيدنا.
كل الكتب, كل الكتب في المعرض, وان شاء الله اقتربنا من انتهاء هذه الموسوعه ان شاء الله, لكن كل الكتب في المعرض ان شاء الله.
طيب نعود الشيخ محمد, الاخ اللي اتصل في البدايه ومساله الموت والاختلاف في مساله الموت وما اعرفش
مين فين وطعون,
عايز اتكلمنا بس عن مساله الموت وبالتوثيق.
وعلى فكره
زي ما حضرتك عودتنا,
ونقلا عن ابني هو.
طيب
يعني بلا كلام الزغبي ولا كلام
الاستاذ. طيب
الفاضل.
طيب.
بالنسبة طبعا أفتى العلماء بالإجماع بكفر هذا الرجل. نيجي القضية بقى المناظرات التي تمت بينه. فضلت الشيخ علي ربنا يحفظ عمره ويبارك فيه ينفع به الأمة بين لك أن فيه مناظرات كثيرة جرت مع هذا الرجل. أشهر هذه المناظرات المناظرة الشهيرة التي جرت بينه وبين ثناء الله. وهذا الرجل كان إماما وكان علامة وكان محامي المسلمين في القارة الهندية وكان رئيس تحرير جريدة اسمها أهل حديث. أهل حديث هذا الرجل ناظر الدجال وأفحمه. انت بيعمل ايه الدجال؟ كل مرة حتى من النصران اتهزم، من رجل عالم في الحديث اتهزم. ايه اللي يسويه بعد ذلك؟ أمال يا جماعة نزل علي وحي من الله وكلمني الله في أنه سينتقم من ثناء الله. المهم وباهل ثناء الله في أن اللي يكون مخطئ وظالم وبيستفوه لأنه قال لي ثناء الله أنت بتكتب عليه أنني دجال وإنني أفسق الفساق وإنني مرتكب لكيت وإنني مرتكب لكيت ونفس الدعوة اللي بيقولها سود الله وجهه شوية العك اللي بيقولوا ماذا قالهم في نفسي هذه. المهم فأم إيه إيه في نهاية ما ذكر قال أنا أدعو الله جل وعلا أنه ينتقم من الظالم مننا واللي على الباطل في خلال 15 شهر في خلال 15 برضه عنده 15 دي 15 شهر ومش كده بس وانه يموت بالطاعون. رغم ان الدجال قال ان قديان اللي هو فيها ومنها قال ان قديان حرم الله على الطاعون ان يدخلها. شوف الكذاب. المهم مرت بعد طبعا بعد 10 ايام ام منزل في الجريدة بتاعته اهي جريدة بدر بتاعت الغلام 25 ابريل 1907 ام منزل فيها بالحرف الواحد ان دعوته قد قبلت وان الله اوحى اليه بذلك. طيب وبعد 13 شهر وعشر ايام جاء الانتقام. الاخر بيسال بول الزغبي قال طاعون. فضل الشيخ علي بيقول ايه في الحمام ماذا يقول ولده؟ كتب ابنه بشير احمد في سيره المهدي صفحه 109 لبشير احمد ابن الغلام اهو بديله عشان يرجع والموقع ما هو موجود على القناه بتاعتهم يطلع كل الكتابات هذه. ايه اللي حصل؟ قال ان الغلام حضره الغلام جه في هذا اليوم واشتد به الوهن واشتد به المرض واصيب بالاسهال. كان الوقت لا الطاعون بدأ ينتشر في قديان اللي قال إن ربنا حرم على الطاعون إنه يدخل قديان داخل قديان وداخل بيت الدجال. تعال نشوف إيه اللي حصل. الرجل ده ابنه بيقول اشتد به الأمر فطلب أن يذهب إلى الحمام. دخلناه الحمام قضى حاجته ثم جاء كي يستريح قليلا فطلب مرة ثانية أن يعود إلى الحمام. اللهم لا شمات حتى من الكافر. فذهبنا به إلى الحمام فقضى حاجته فعاد إلى الثالثة فأراد أن يقضي حاجته في الحمام. فبينما هو يتجه إلى الحمام لم يكمل اذ فعلها على نفسه ثم جلس. فأراد في المرة الرابعة فعملها على نفسه يعني برضو أم تبرز على نفسه ثم ضربت رأسه بالسرير فسقط على الأرض. الرواية قيل ثم خرج من فمي ابنه بقول رائحة نجسة. الرواية الثانية بتاعتهم في بدر وسيرة المهدي ثم دخل الحمام قال فتقيأ بقى من تحت ومن فوق فتقيأ فرأينا نجاسة تخرج من فيه. ما كانش بينزل قيء ده نجاسة. النجاسة اللي بتنزل من تحت هي التي تنزل من فيه. فقال ما أراني إلا أموت بالطاعون الآن. اللي هو دعا في المباهلة على أن اللي يكون ظالم اللي يكون كذا هو اللي يموت بالطاعون. فهلك بالطاعون وهو في الحمام. إيه رأيك يا أستاذ؟ وعلى فكرة أنا بقول هو منزلين في يا صمودها هذا حق نزلين في النت هم والروافض والمجموعة دي احذروا الزغبي عامل لكيت وعامل للسعودية وعامل أقسم بالله أبذل مهجتي وروحي وأولادي في سبيل الله. ثانيا بقولها السعودية من ملكها إلى أقل واحد اللي له ذرة فضل علي وأعطى أولادي ريالا فلس يمن به علي وأنا أترك الدعوة. الكويت اللي اعطاني فلس لأولادي يون في أي دولة في العالم في مصر أقسم بالله هي لله خالصة. أما الدعوة والتهديدات بالتكفير وإننا نذبحك ونقتلك الكلام ده كله كلام فالصه وفي الآخرة بيموتوا في الحمام.
ربنا يرفع قدرك يا رب. ربنا يرفع قدرك شيخ محمد. شيخ علي في مسألة يعني الكلام أنا يعني أنا بعتقد أني بلاش بقى نتكلم بقى في أمور تانية في هذه المسألة ولكن أنا هتكلم معك شيخ علي في مسألة خطورة هذه الأفكار على المسلمين وكيف نحصن أهل التوحيد من شره.
نعم أما خطورة هذه الأفكار
نعم
فأظن أن هذه الحلقة كافية جدا في كشف حقيقة أخطار هؤلاء. يكفي أنهم نقضوا عقيدة ختم النبوة وادعوا نبيا جديدا آخر بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا احتالوا على أنفسهم وكذبوا على غيرهم بأن هذه النبوة تابعة وليست أصيلة، وهذا كله من باب فلسفة الأمور وفذلكتها بصورة قبيحة لا وزن لها.
نعم.
الشيء الآخر، يكفي أن نعلم أن هؤلاء القاديانيين يقولون أصلا بكفر من لم يؤمن برئيسهم.
نعم.
وبنبيهم المزعوم. وأنا سمعت فضيلة الشيخ قبل قليل يقول أنهم يرسلون رسائل سب وتكفير. هم يكفرونك قبل الحلقة.
نعم. نعم. نعم.
فكيف بعد الحلقة وقد كشفت مخازيهم وفضحت باطلهم وكشفت عوارهم؟ فلا شك ولا ريب أنهم سيكفرونك إنجاز التعبير كفرا مضاعفا. فلا يصدنك هذا عما أنت فيه من الحق.
نعم.
واثبت ثبتك الله.
نعم.
هذا دين.
نعم.
وهذا هدى.
نعم.
وهذا حق ويقين.
نعم.
إن شاء الله نعيش عليه ونموت بإذن الله تعالى عليه، ولا يصدنا هذا الافتراء وهذا التقول وهذا التهريش وهذا التشويش.
نعم.
الذي لا قيمة له ولا وزن عنده.
نعم.
تحصين الأمة بمعرفة قدر علمائها، تحصين الأمة بإدراك قيمة عقيدتها، تحصين الأمة بأن تكون لها ضوابط لمعرفة الحق من الباطل، تحصين الأمة بأن تستقيم على شرع الله. فاستقم كما أمرت، كما أمرت، ليس كما هويت، ليس كما ارتأيت، ليس كما قلدت أو عايشت، فاستقم كما أمرت. وكما قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. أي أمر هذا الذي جاء به هؤلاء؟ بل هذا مصادمة للأمر ومناقضة للأمر ومخالفة للأمر. فالعاقل، ولا أريد أن أقول العالم كما سمعنا من بعض الإخوة ومن بعض الأخوات وكما يقول الأستاذ ملهم، فيهم عزة بإسلامنا وعزة بعقيدتنا وعزة بتوحيدنا وعزة بهذا الدين العظيم الذي جعله الله تعالى خاتمة الأديان.
نعم.
كلها.
نعم.
ورسوله صلى الله عليه وسلم خاتم الأديان، خاتم الرسل والأنبياء جميعا. هذه هي العزة المرجوة والمرضية التي نريدها أن تكون في كل مسلم، صغيرا كان أم كبيرا، ذكرا كان أم أنثى. وأما هؤلاء المتلقطون والمتسقطون من هنا وهناك أطراف القول وأطراف الكلام بشبهات التأويل الباطل والتعطيل الفاسد، فهؤلاء ليس لهم رواج وليس لهم قيام، وسرعان إن شاء الله ما يهتدون إلى الحق ويعرفون ما هم فيه من باطل. وأملنا بالله كبير أن لا تمضي هذه الدقائق في هذا المجلس المبارك إلا وقد عرف الحق عدد منهم.
نعم.
ولو كان قليلا.
يا رب،
وكما
يا رب.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
نعم.
اللهم آمين.
اللهم آمين. نستقبل اتصال. السلام عليكم.
ألو.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. أهلا وسهلا. وسهلا.
الله يعطيك العافية. تفضل.
أخي
الكريم، أنا من سوريا معك.
أهلا وسهلا.
هدول الفئة الضالة هي نحن عنا في القرية نسبة عالية نسبة إلى نسبة السكان، هي الأكبر بالمنطقة يعني. وللأسف الشديد إنه هدول الفئة يعني عم يستعملوا طرق وأساليب ليجروا العالم لهم بطريقة إنه لدرجة إنه في رواتب شهرية وفي سيارات في فلوس، يعني هي كلها أمور يعني بتخلي الواحد إنه ينجر لهم يعني.
نعم.
إن شاء الله هذه الحلقة يعني بتؤدي إلى النصح الشديد إن شاء الله، وإنه يرجعوا لدينهم إن شاء الله.
نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص يا رب. اللهم آمين.
نحن مبسوطين كثير بهالقناة وبهالبرنامج هذا.
شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا. أم حسام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اهلا وسهلا.
ممكن اكلم الشيخ محمد يا
استاذ؟ اتفضل. اهلا بك. اتفضل.
الله يخليك. السلام عليك يا شيخ.
وعليكم
محمد.
السلام ورحمه الله وبركاته.
انا اعلم جيدا ان حضرتك غيور جدا على الدين،
اسال الله ذلك.
وعشان كده انا يعني حبيت ان انا اقول لحضرتك، انا دخلت على النت وسمعت الـ الشخص اللي اسمه زكريا بطرس.
ايه.
اتكلم كلام يعني حقيقي خلى يعني خلى الواحد مش عارف يعمل ايه. انا طبعا كامرأة مش عارفة انا اعمل له ايه. فانا عارفة بما ان حضرتك غير على الدين.
ابشري ابشري يا اختي, في مجلد نازل كامل رد عليه من اول ما بدأ باذن الله مع سي دي على اساس يعني ايه القناة. لكن ابشري ابشري وهيقع في ايد كل مسلم ان شاء الله.
لا وطب بنروح نسمعه برضو يعني كتير من المشاهدين نروح احنا بنسمعه.
ممنوع ده في اسم كمان.
طب الاستاذ سعيد السلام عليكم. استاذ فايز.
نعم نعم
اهلا بيك.
شلونك استاذ ملهم؟
في نعمة الحمد لله رب العالمين.
منور والله.
الله يكرمك.
بس بدي حاجه فضيلة الشيخ.
اتفضل.
الشيخ محمد.
الشيخ علي والشيخ محمد اتفضل.
يا شيخ محمد.
نعم.
الله يجزيك الخير على كل كلمة بتحكيها.
بارك الله في عمرك.
وإن شاء الله لا تخاف من كل هذا الأمر.
أقسم بالله لو ملايين البشر ما يهتز ظفر عندي لله جل وعلا, أنا أحسن وأفضل من يوم عرسي أن ألقى الله على أيدي هؤلاء. سيبهم يملوا الدنيا كلها بهذا الكلام. تفضل.
نحن إن شاء الله معكم بقلوبنا وبعقولنا وبأجسادنا وبكل شيء.
حفظك الله.
شكرا على مشاعرك الجميل. الله يكرمك. شكرا جزيلا. جميل. أستاذ أمل.
أيوة.
تفضل يا فندم.
طيب. أهلا السلام وسهلا. عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ منهم أنا أحييك وأحيي ضيفيك الكريمين.
شكرا جزيلا
وجزاكم الله خيرا على ما فعلتموه.
الحمد لله.
وما بتقدموه. طبعا أستاذ كنت أحب أن أتكلم وأقول بصراحة الشيخ الفاضل اللي هو محمد الزغبي صراحة هو تاج رؤوسنا كلنا إن شاء الله.
الله يجزيك خير. أنا خادم خادم خادم
والله العظيم. أنت قسما بآيات.
الأستاذ أيمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
إزيك أستاذ ملهم؟
أهلا بك الله يكرمك.
مرحبا فضيلة الشيخ محمد.
حياك الله وحفظك الله.
فضيلة الشيخ علي.
الشيخ علي منورنا ومشرفنا النهاردة الله يكرمك. حدثنا وعلمنا.
استغفر. والله يا مولانا الجماعة دول يعني الضلال بتاعهم ظاهر كالشمس في ضحاها يعني.
نعم.
تمام.
نعم.
والله في بعض الكلام اللي أنت قلته فضيلة الشيخ محمد بيقولوا الغلام ده بيقول ان انا عيسى.
اي نعم انا رديت على الحلقة الماضية.
صحيح.
تمام.
نعم.
وساعات يسب عيسى ويسب محمد.
اي صحيح.
ازاي يعني فلان
مجنون؟ مجنون
والله ده مجنون فعلا. والمتبعين مجانين اكتر.
احسنت. مرتزقة مرتزقة ربنا يديه.
لان الباطل ظاهر من امامه ومن خلفه.
نعم.
اي نعم.
يعني زي الكلام اللي هم وكمان هو بي 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 بيقول يعني بيقول على سيدنا عيسى كذب انه كان بيشرب خمره وكده.
ايه والعياذ بالله.
والعياذ بالله.
طيب هو ما عجبوش شيء الخمر, هم اللي كان بيشربوا ليه هو
ده كان مدمن.
كان هو بيشربوا ليه. طيب
تمام تمام ربنا يبارك فيك يا رب.
يا مولانا والله العظيم
شكرا جزيلا يا استاذ ايمن. شكرا جزيلا الله يكرمك يا رب. اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
طبعا ابو عبد الرحمن اهلا بيك.
ازيك يا زملاء؟
اهلا وسهلا الله يكرمك.
يعني
اتفضل
سلامي الى مشايخ الى مشايخنا الكرام الشيخ محمد والشيخ علي.
الله يكرمك يا رب.
سبحانه وتعالى يبارك فيهم.
امين يا رب.
والله يا اخي يعني هذه الفقه لا شك صح كما قال الاخ المتصل الاخيرا انها واضحه فعلا كوضوح الشمس في ضلالهم, ولكن اهل السنه والجماعه واهل الاسلام سيكون هم الظاهرون باذن الله عليهم في كل وقت. ويعني يعني يؤلمني كلمه الشيخ محمد انه يريد ان يموت, عشان هذا أمر طيب يعني أن يموت, ولكن إسكان وراهم هم رجال. فأي أخي أهل السنة بإذن الله وراهم ملايين من 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 أتباع أهل السنة.
طبعا طبعا ربنا يكرمك. شكرا جزيلا. اتصال من ليبيا. السلام عليكم.
سلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
مرحبا يا أستاذ ملهم.
اتفضل الله يكرمك.
أولا أحيي شيخينا الفاضلين
جزاك الله خير
محمد الزغبي والشيخ علي بارك الله فيكم
وجزاك
الله خيرا على هذا البرنامج الطيب.
جزاك الله خير.
شكرا جزيلا.
ونسأل الله أن ينصر بكم السنة بإذن الله تعالى.
آمين يا رب.
نقول للشيخ محمد يعني يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
جزاك الله خير.
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى سنفتن في هذه الدنيا.
نعم نعم.
سنفتن من القريب ومن البعيد.
نعم.
فهؤلاء قد يكونون علينا في ليبيا, نحن الحمد لله نسأل الله أن يعفينا من هؤلاء.
آمين.
فهؤلاء بعيدين علينا في ليبيا.
نعم.
ولكن نحن لنا دخلاء من إخواننا العراقيين وخصوصا الدكاترة.
نعم.
ففي منهم من يحمل هذا المنهج.
نعم.
يعني وهذا المنهج ظهر علينا الآن يعني عرف
في 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 يعني عرف على مستوى العالم خصوصا العالم الإسلامي في هذه الأيام. يعني الشيعة لم نعرف عنهم إلا بعد موت صدام حسين. فهذا المنهج يعني نخاف من انتشاره خصوصا في 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 وسط المناهج الصوفية بالذات يعني في الزوايا الصوفية. فهذا منهج مقبول عندهم لأنهم هم طبعا يبدو بذكر أهل البيت والبكاء على أهل البيت. فالناس في بفطرة الناس وبحبهم لأهل البيت يميلون إليهم. فبعد ذلك ينشرون أفكارهم السيئة وينشرون مبادئهم بين الناس. فبصراحة أنا قريت يعني قرأت عليهم وتصفحت في 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 النت على على هؤلاء. فبصراحة يعني ما فنسأل الله أن يعفي الإسلام منهم وبارك الله فيكم على هذا المنهج.
أمين يا رب الله يكرم. الأخت نفيسة السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام أهلا وسهلا.
أستاذ ملهم والله يعني ممكن أكلم الشيخ محمد؟
أتفضلي.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله.
عزك الله ونصرك وجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين.
الله يجزيك كل خير. الله يبارك في عمرك.
الحمد لله يا رب على نعمة الإسلام والحمد لله أن احنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
الله وسلم. الحمد لله رب العالمين.
والله يا شيخ أقول لحضرتك فداك أبي وأمي.
لا ده أنا خادم لكم. لا لا أنا خادم والله أنا خادم كلنا فدا لهذا الدين نفدي ديننا بمهجنا وأرواحنا وأبداننا هذا هو الحق.
شكرا جزيلا. أبو يوسف السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أستاذ ملهم؟
أهلا بيك.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
حياك الله الله يحفظك. الله يبارك فيك.
كيف حالك يا شيخ علي؟
حياكم الله يا مرحبا.
أسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد والفلاح آمين. في الدنيا آمين. وفي الآخرة.
آمين يا رب.
إنني أستغرب يا فضيلة الشيخ كل الاستغراب. قرن من الزمان وهذه الأفاعي تعيث في مجتمعاتنا الإسلامية دون أن تتحرك لهؤلاء ولإجرامهم ولباطلهم الواضح وزيفهم البين. أين المجامع الفقهية؟ أين الأزهر الشريف؟ لماذا على مدار هذا القرن من الزمان لم يعر هؤلاء ولم يفضح أمرهم ويظهر عوارهم أمام الناس بعد قرن من الزمان
يا أخي الكريم؟
دفع لأمرهم. نعم
أنا عايز أقول لحضرتك بس يعني مسألة الأزهر وكبار علماء الأزهر. نعم. تمهل قليلا بس الشيخ محمد الآن حيبين رأي وفتاوى كبار علماء الأزهر في هذه الفرقة الضالة. هنبين نعم. الموضوع بس عشان إيه ما نبينش بس قول فين الأزهر والكلام ده.
فتوى في, في, في أوراق وفي أدراج. لماذا لم يشهر هؤلاء بعد أن يصل أعدادهم إلى ملايين ويصبحون بهذه الكثرة الآن يستفيق المسلمون؟
حاضر.
هذا شيء مشين. ويعني أريد أن أضيف لحظة الله يبارك فيك. أريد أن أضيف إلى كلام فضيلة الشيخ علي.
نعم.
في العلاج لابد أن نحصن أبنائنا يا إخواننا. نعم. نحصن أبنائنا من رفقاء السوء.
أي.
مع من يصاحبون ومع من نعم. يسيرون.
تمام.
لأصحاب هذه الأفكار.
تمام. ربنا يكرمك يا رب. شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم.
معك اسم ملهم.
أهلا وسهلا.
ازي حضرتك يا زملائي؟
اتفضل الله يكرمك. اهلا بيك.
ربنا يبارك في حضرتك. اتكلم شيخ محمد.
اتفضل حضرتك. اتفضل.
ازيك شيخ محمد؟
حياك الله الله يحفظك.
ربنا يبارك في حضرتك ويوسع عليك.
الله يجزيك كل خير ويبارك في عمرك.
شيخنا امضي يا شيخ فيما تفعل من الصحراء والشيعة والقديانية. ربنا يوسع عليك ويبارك فيك.
والله ضد اعداء الملة
ان شاء الله.
ضد اعداء الملة الى ان القى الله.
ربنا يا شيخ يعني ربنا يرفع قدرك ويجعلك نصر للمسلمين ان شاء الله رب العالمين.
الله يثبتكم.
شكرا جزيلا.
يا شيخ ربنا يفك اسر المأسورين يا شيخ.
اسال الله ذلك ان يفرج كربهم وان يفك اسرهم وان يبارك في اهل السنه في كل مكان رجالا ونساء واطفالا. اللهم امين.
شكرا جزيلا. استاذ طارق.
يا اهلا وسهلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. تفضل.
يا اهلا وسهلا بك يا استاذ ملهم.
اهلا بك. تفضل.
يا اهلا وسهلا بك يا شيخ محمد الشيخ علي.
حياك الله. حياك الله.
أما بخصوص هالموضوع إحنا أنا كمرة من المرات تابعت مثل هذه القنوات الخاصة بهم وكدت أن أفتى.
نعم.
ولكن الحمد لله حينما دخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما معناه أنه افترقت اليهود على إلى 73 شعبة إلى آخر الحديث علمت أنها فرقة ضالة. فإني أخاف أن أحد من المسلمين الضعفاء الذين لا يعني لا ليس عندهم علم كافي بأن يضلوا ويتبعوا هذه القنوات ولا يقولوا إلا كما قال الله عز وجل يوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني
اتخذت مع الرسول سبيلا
ألا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا إلى آخر الآيات.
نعم
وبارك الله فيكم
وشكرا
لنا. ولو سمحت يا شيخ احب ان اخذ رقم التليفون الخاص بي.
على راسي حبيبي ان شاء الله.
شكرا جزيلا الله يكرمك. انا هكتفي بس بعد اذن حضراتكم في بمساله في المداخلات عشان بس اني ننتقل لجزئيه مهمه جدا الا وهي يعني فتوى الجهات المختصه في القديانيه الشيخ محمد وشيخنا برضو كيف نحصن اهل التوحيد في النهايه.
فضلت الشيخ علي ونختم بالفعل.
طيب كيف
نستفيد من علم
الشيخ؟ لان في رسائل كثيره جايه واصله يا شيخ ما شاء الله يعني. نعم. حاجه ورق كثير جدا ورسائل كثيره جدا فيها أسئلة وفي بعض خلينا بس نسيب الرسائل عشان فيها كلام مهم يحتاج لوقفة كبيرة جدا. كيف نحصن أهل التوحيد شيخنا الجليل؟
نحن تكلمنا وذكرنا هذه الأمور والأخ قبل قليل جزاه الله خيرا أضاف إلى ذلك تحصين أبنائنا باختيار الصاحب الوثيق عقيدة والمطمئن إيمانا وتوحيدا.
نعم.
والحقيقة أنا الآن أضيف أمرا آخر.
نعم.
ليكون سادسا.
نعم.
وهو الحذر في دخول الإنترنت.
الله.
وكذلك الحذر في دخول الفضائيات.
الله يبارك فيك.
بقدر ما يوجد في الإنترنت والفضائيات من خير.
نعم.
بقدر ما يوجد فيها من شر وقد يكون
صحيح
أكثر.
صحيح.
وقد يكون أكثر. لذلك نحن نوصي عامة الناس ألا يدخلوا المواقع والمنتديات والفضائيات التي فيها تشكيك بثوابت ديننا. كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله قال إن من سعادة الحدث أن يهيئ الله له رجلا من أهل السنة. فمن توفيق الله تعالى لك يا أخي المسلم أن تنظر في الجهات التي تثق بها.
نعم.
تثق بها في دينها.
نعم.
تثق بها في عقيدتها.
نعم.
تثق بها في علمها في فقهها في توحيدها. ما لك ولهذه المواقع المشبوهة.
نعم.
المشبوهة في دعمها والمشبوهة في توجهها.
نعم.
والمشبوهة في اضطرابها والمشبوهة في جهالاتها. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بيد عمر بن الخطاب صحائف من التوراة.
نعم.
فقال له ما هذا يا عمر؟
نعم.
قال صحائف من التوراة فيها حكم ومواعظ.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب
صلى الله عليه
وسلم. والله لو كان موسى حيا. نعم. لا نقول كما قالوا موسى وعيسى يكذبون ويفترون على الله الكذب وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام اختلاق الرواية الصحيحة. والله والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي.
نعم.
فما عندكم يا أهل السنة، فما عندكم يا طلاب العلم، فما عندكم يا أيها المسلمون من عامة المسلمين وخاصتهم من قنوات سنية تعظم العلم والفقه والعقيدة والتوحيد والسنة وترد البدع والضلال والكفر والانحراف والتحزب والتكفير والتفجير وغير ذلك من انحرافات وضلالات وغلو وتمييع وتضييع وتبديع منفلت ومنحرف، يكفيكم ما في هذه القنوات، يكفيكم ما في هذه المواقع والمنتديات الطيبة.
نعم.
التي تأخذ بأيديكم إلى الهدى وتأخذ بأيديكم إلى الصواب.
نعم.
النقطة الثانية التي أحببت أن أذكرها كما ذكر بعض السائلين.
نعم.
قالوا يعني هنالك أعداد تدخل وتتأثر وكذا.
نعم.
نقول كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين.
نعم.
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق.
نعم.
ظاهرين على الحق.
نعم.
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم.
الله.
ولا من خذلهم.
أي. نعم.
حتى يأتي الله بأمره. لا يضرهم من خالفهم من غيرهم ومن خذلهم من أبناء جلدتهم حتى يأتي الله بأمره وهم على ذلك.
نعم.
هذه إشارة إلى الثبات.
نعم.
هذه إشارة إلى الاستقامة. فاستقم كما أمرت. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الثبات على هذا الأصل الأصيل والثبات على هذا المنهج الأثيل فيه نقد لكل هؤلاء الطوائف، وبالتالي لا يهمنا من راح إلا أن قلوبنا تحزن عليه،
نعم،
وأن نفوسنا تأسى عليه، وأننا نحب له أن يكون كمثلنا،
نعم،
كما في الصحيحين،
نعم،
عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما أن يكون ضالا مضلا وكافرا مرتدا وهو يحسب أنه على خير، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله، نسأل الله العافية. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. والله لا تنبخع نفوسنا ونحن على ثبات من أمر ديننا،
الحمد لله،
والله لن تتكدر أفئدتنا ونحن على استقامة في شريعة ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، مهما حاول المحاولون ومهما كذب الكاذبون ومهما افترى المفترون، ولا تعلمن نبأه ولو بعد حين.
ربنا يبارك فيك يا شيخنا، ربنا يكرمك ويعزك يا رب ويرفع قدرك، اللهم أمين. الشيخ محمد، في النهاية أنا عايز يعني ماذا قال العلماء في هذه الفرقة؟
نعم، أختم بها بسرعة،
لا سريعا عشان بس
ما أطلش على الناس. أقول بالنسبة للأزهر، والحمد لله جل وعلا، وأنا رجل أزهري
ونفخر بذلك،
الله جل وعلا أن يتقبل ذلك. فتوى الأزهر أفتاها المفتي الكبير الشيخ محمد حسين مخلوف رحمه الله رحمة واسعة، قال بالحرف الواحد باختصار: من الفرق الزائغة المنشقة عن الإسلام فرقة القدياني التي أسسها ميرزا غلام أحمد القدياني،
نعم،
في القرن 19 في الهند. ثم عقب قائلا وقال: وأن حكمنا فيما كتبناه مرارا بكفر القديانية. أنا بركز مرة ثانية، مش محمد الزغب اللي بيفتي، هذا هو الأزهر إلى الناس كافة. أقول قال بالحرف الواحد: وأن حكمنا فيما كتبناه مرارا بكفر القديانية وخلعه من ربقة الإسلام، فتاوى شرعية وبحوث إسلامية الشيخ حسين المخلوف، صفحة 75 لصفحة 78 لأنها طويلة. قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة عن القديانية الأحمدية، قرروا بالإجماع أن العقيدة الأحمدية عقيدة خارجة عن الإسلام. مرة ثانية، أن العقيدة الأحمدية سواء سموها أحمدية سواء سموها إسلامية سواء سموها قديانية إلى آخره، أن العقيدة الأحمدية عقيدة خارجة عن الإسلام خروجا كاملا، خروجا كاملا، وأن معتقديها كفار. مرة ثانية، أبائي أمهاتي إخواني أخواتي أبنائي بناتي، ركزوا ركزنا يرحمكم الله، قال المجمع هكذا: وأن معتقديها كفار. لو أخوك فيه الحب، لو أبوك فيه الحب، وأن معتقديها كفار مرتدون عن الإسلام، وإن تظاهر أهلها بالإسلام وإنما هو للتضليل والخداع، وإن أظهروا الإسلام وإن صلوا معنا وإن صاموا معنا إنما هو تضليل للخداع والعياذ بالله جل وعلا. ويعلن المجمع بالحرف الواحد أنه يجب على المسلمين حكومات وعلماء وكتاب ومفكرين، مرة ثانية، حكومات وعلماء وكتاب ومفكرين مكافحة هذه النحلة الضالة أي الفرقة الضالة وأهلها في كل مكان وبالعالم. رقم الفتوى 32262، يعني 32262. ويا جماعة في النهاية، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا هو الحديث الصحيح. واعلموا أن العلم مطلوب في زمن فشى فيه الجهل وقل فيه العلم، في زمن غابت فيه شمس الشريعة الإسلامية. يرحمكم الله، تذكروا قول علي رضي الله عنه وأرضاه فيما صح موقوفا عليه: ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فوز بعلم تعيش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
ربنا يبارك فيك رب. شيخنا، يعني بعد الرسائل بس نرد عليها سريعا كده، في عندنا في أسود بعض القجنين طيب وسايب رقم تلفونه. أيضا في الجماعة اسمها الأحمدية وليست القجنية، وهي الإسلام الصحيح، وكلام الشيخين كله خطأ، والشجاعة دعوة أحمدي للحوار. يعني الكلام اللي حضرتك بتقول بمعنى الرسالة.
احنا على الشاشة ناظرت أبناء كشمير من أكابر الأحمدي من أكابر القدياني في مسجد الخزام في الكويت أمام الشباب وسجلناها وأفحمتهم إفحاما وأنا بطلب أمير المؤمنين بتاع أمير المجرمين بتاعهم العام الماضي لما طلب مني الإجابة على 40 سؤالا وعجز عن الرد على سؤال نزلوا بقى علي حلقات مثل قناة ثانية الوقت عمل عليها حلقات الزغب لكيد هو أصحب أعوذ بالله من الشر أنا مستعد أناظر أمير المجرمين
نعم.
يجي في أي مكان بس
طيب هل الشيخ الزغب يلبس حرير؟
لا وربي
الجلابية
لا وربي امسك شيخ علي شيخ علي صوف والله
طيب
صوف إنجليزي
طب
واسمع والله ما اشتريتها كمان والله جالي هدية ما أقدر أشتريه
طيب ربنا يبارك فيك أطلب من المشايخ الاهتمام بالفتنة بفلسطين وبيان حقيقة المتسترين بالدين بارك الله فيكم لكن طيب أمانة توصل طيب الأخ الذي اتصل ليحسن قراءة الآية يا من تتاجرون بأعراض الناس أشكوكم لرب الناس يعني طيب جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج لكن أرجو من الشيخ الزغبي ألا يتكلم بسرعة لأننا لن نفهم كثيرا من كلامه يعني بقول
كلم اللغة العربية حاضر
طيب طيب مسألة التمهل ومسألة يعني أشياء طيب الحمد لله رب العالمين ومسألة يعني نسأل الله تبارك وتعالى الهداية للجميع الشيخ علي عايز
أنا لي إضافة كلمة صغيرة بل كليمة
نعم.
أقول بعد هذا التحرير إن شاء الله العلمي والتحقيق العقائدي في هذه القضية نريد أن نوجه إلى إخواننا المسلمين عامة
نعم
أن لا يدفعهم مثل هذا القول إلى التسرع
أحسن.
في تصرفات
نعم.
لا تحمد عقباها
نعم.
بأن وأن ينسبوا ذلك إلى الإسلام أو إلى المشايخ أو إلى العقيدة هذه قضية مهمة نحن نتكلم في أمور متعلقة بالأحكام
نعم.
أما تنفيذ هذه الأحكام
نعم.
في الأعيان فمهمتها مرتبطة بالقضاء
أيوة.
مهمتها مرتبطة بولي الأمر
نعم.
ليس مرتبطة بمجرد بيان لأحكام عامة فلا يجوز التسرع والانفلات العاطفي الذي انتقدناه قبل قليل
نعم.
ولو من بعض أهل السنة
نعم.
في أن يقول أنا سأفعل وأصنع وأترك في زيد أو عمر من الناس
نعم.
هذه قضية مهمة
نعم.
ومهمة جدا لأن الإيمان الحق يجلب الأمانة للخلق
نعم. ربنا يبارك فيك شيخنا في النهاية مشاهدينا الكرام يعني علينا الاعتزاز بديننا علينا الاعتزاز بإسلامنا علينا الاعتزاز بعقيدتنا علينا الاعتزاز بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونفخر بذلك ونعتز بذلك بفضل الله تبارك وتعالى وهي أفضل نعمة الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على هذه النعمة العظيمة مشاهدينا الكرام في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة العالم الجليل المحدث فضيلة الأستاذ الشيخ علي الحلبي شكرا جزيلا ربنا يبارك في حضرتك رب شكرا جزيلا والشكر والتحية والتقدير لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ محمد الزغبي شكرا جزيلا ربنا يكرمك مشاهدينا الكرام انتظرونا في حلقة الخميس القادم بعد غد بإذن الله تبارك وتعالى وحلقة خاصة من برنامج مجلس الرحمة مع الصابرين حلقة مميزة أنا بدعو الكل أن هو يتابع ويشاهد هذه الحلقة لأن فيها رسائل كثيرة جدا وفيها أمور مهمة جدا وفي لقاء السبت إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون معنا ولأول مرة على شاشة قناة الرحمة الشاعر الملهم الشاعر السعودي اللي يعني اللي دايما بيلقبوه بحسان بن ثابت في العصر الحديث الدكتور عبد الرحمن العشماوي ان شاء الله تبارك وتعالى مشاهدينا الكرام نعم انت نعم
حلقه البهائيه
وحلقه البهائيه ان شاء الله تبارك وتعالى في لقاء الثلاثاء ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء اللهم امين مشاهدينا الكرام في النهايه الشكر والتحيه وتقدير لحضراتكم من اسره قناه الرحمه احبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
نصح النبي لصحبه أن يرتاح